يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة، الحلقة التاسعة. سلام عليكم. لا زال حديثي متواصلا في مجموعة الصحائف التي جعلتها جوابا على السؤال الذي وجه إلي والذي يدور مضمونه حول مقتل الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. هذا هو الجزء الثالث من الصحيفة الخامسة. الصحيفة الخامسة جعلت عنوانها الفشل العقائدي وسوء التوفيق والخذلان، وقد أخذت من المرجع الراحل سيد محمد حسين فضل الله، أخذت منه وجعلت منه مثالا، ودخلت في التفاصيل التي مر ذكرها في الحلقتين المتقدمتين، حيث اشتملت كل حلقة منهما على جزء من أجزاء هذه الصحيفة، وهذا هو الجزء الثالث من الصحيفة الخامسة التي عنوانها الفشل العقائدي وسوء التوفيق والخذلان. ومن تابع معي ما تقدم من حديث فقد كان واضحا أن مصادق الفشل العقائدي وسوء التوفيق والخذلان في واقعنا الشيعي تتجلى في كبار مراجعنا، في كبار مراجع التقليد عند الشيعة. ما جئت بشيء من خارج كتبهم، ولا نقلت شيئا مما يقوله أعداؤهم، كل شيء ذكرته بالمصادر وبالوثائق وبالحقائق. تحدثت عن الشيخ المفيد باعتبار أن السيد محمد حسين فضل الله حين تحدث عن مصادره الفكرية وعن منابعه التي اعتمدها في آرائه على الأقل فيما يرتبط بالمسألة التي بين أيدينا، ذكر الشيخ المفيد وذكر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وذكر السيد محمد باقر الصدر وذكر السيد الخوئي، وهو جزء من المدرسة الخوئية. وأخذتكم في جولة سريعة في كتب السيد الخوئي في أجواء المدرسة الخوئية، وجئتكم بأمثلة واضحة تدل على سوء التوفيق وعلى الخذلان وعلى الفشل العقائدي بامتياز، إلى أن وصل بنا الحديث إلى ما تبناه السيد الخوئي في مواصفاتي، في شرائطي، في خصالي مرجع التقليد الشيعي، حيث قرأت عليكم مما جاء في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى مباحث الاجتهاد والتقليد، يعني الجزء الأول من كتاب التنقيح صفحة 220. ماذا قال السيد الخوئي؟ سأقرأ عليكم ما قرأته مجتزئا بعض كلامه، ثم بعد ذلك سأقرأ كل الكلام. قرأت عليكم في الحلقة المتقدمة ما قاله السيد الخوئي: لا يشترط في مرجع التقليد، مراده في مرجع التقليد، لا يشترط أن يكون مرجع التقليد شديد الحب لهم. لهم لمن؟ لمحمد وآل محمد. هذا المسلك هو مسلك المدرسة الخوئية، والمراجع المتفرعون عن هذه المدرسة، أعني المراجع الأحياء، لا يبتعدون عن هذا الاتجاه، لا يخالفون السيد الخوئي في هذه القضية. لا يشترط فيه في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لهم، للأئمة صلوات الله عليهم، لمحمد وآل محمد، أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. هذه مواصفات مرجع التقليد. قد يقول القائل: لا يعني أن سيد الخوئي يشترط هذا شرطا لازما، ولكن يقول لا يشترط فيه، يمكن أن يكون المرجع شديد الحب لهم أو ممن له ثبات تام في أمرهم، وأنا لا أنكر هذا، وأنا لا أنفي هذا. أنا أشكل على السيد الخوئي كيف جوز له عقله أن يقول هذا القول من أنه لا يشترط في مرجع التقليد الشيعي أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد. القضية في الحقيقة كما هو الحال في دولنا العربية والإسلامية، حينما يموت الرئيس، يموت الملك، يموت الزعيم، يموت القائد، ولا بد من تنصيب ولده، والدستور لا ينسجم مع مواصفات ولده، يغيرون الدستور في رمشة عين كي ينطبق على الرئيس الجديد الذي هو من عائلة الرئيس السابق. قد يكون من أولاده، أو قد يكون من أقربائه وأرحامه. فهذه المواصفات مخالفة أولا للمنطق وللذوق وللعقل وللعرف، وثانيا هي مخالفة بشكل صريح لآيات الكتاب ولأحاديث العترة الطاهرة. فالقرآن يتحدث عن الذين آمنوا بنحو عام من أنهم أشد حبا لله. الذين آمنوا، الذين آمنوا وصف ينطبق على كل الشيعة، كل بحسبه. الذين آمنوا أشد حبا لله، وهذه الشدة في الحب أيضا كل إنسان بحسبه، بمستوى عقله، بمستوى معرفته. فإذا كان عامة الشيعة هكذا بحسب القرآن وبحسب روايات وأحاديث أهل البيت، القضية واضحة. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل، وإنما جئت به مثالا على الفشل العقائدي عند كبار مراجع الشيعة من الأموات والأحياء. فالأحياء هذه آراؤهم أيضا، ما من مجموعة من البشر إلا وتشترط في رئيسها، في زعيمها، في قائدها أن يكون الأشد، أن يكون الأقوى فيما تعتقده تلك المجموعة، فيما تعتبره تلك المجموعة، إن كان ذلك على مستوى الأفكار أو كان ذلك على مستوى الأعراف أو كان ذلك على مستوى الآداب والسنن التي توارثوها. لا بد أن يكون الأقوى، لا بد أن يكون الأشد، إلا في المرجعية الشيعية. أنا لا أتحدث عن طفل صغير، هذا هو السيد الخوئي الذي يتحدث عنه طلابه من المراجع المعاصرين ويقولون مصرحين من أنه أعلم مراجع الشيعة في عصر الغيبة الكبرى. أنا لا أعلق شيئا، كان في نيتي أن أحكي لكم حكاية سأتركها. السيد الخوئي في صفحة 219 من نفس الكتاب أورد أحاديث عن أهل البيت، سأورد لكم مثالا من هذه الأحاديث. ذكر رواية عن رجلين كتبا إلى الإمام الهادي يسألانه عن مواصفات المرجع الفقيه العالم، عن مواصفات الشخص الذي يأخذان منه معالم دينهما. فماذا كتب لهما الإمام الهادي جوابا على سؤالهما؟ فاصمدا من الصمود، فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وفي نسخة على كل متين في حبنا، والمعنى واحد، المسن والمتين يؤديان نفس المعنى. فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، على كل متين في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله. المرجع الكفوء والكافي للشيعة لابد أن يتصف بهذه الأوصاف. الرجلان سأل الإمام الهادي عن الجهة، عن المرجع، عن الشخص الذي يأخذان منه معالم دينهما، فماذا أجابهما إمامنا الهادي صلوات الله عليه؟ فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله. أولا، السيد الخوئي ضعف الرواية من جهة السند، وهذه طريقته، لا يترك رواية إلا ودمرها، وهذا هو منهج المدرسة الخوئية، تحطيم حديث أهل البيت. هم يضعون له عنوانا تحقيق تصنيف للروايات بحسب درجة قبولها ورفضها. قولوا ما شئتم، النتيجة العملية النهائية تحطيم روايات أهل البيت، والذي يقودهم إلى هذا الفشل العقائدي وإلى سوء التوفيق والخذلان هذا، هذه هي النتيجة. ثم ماذا يقول في صفحة 220؟ يورد الرواية عن الإمام الهادي في صفحة 219 وهي واضحة جدا: فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا، على كل مسن أو متين في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله. كلام واضح، كلام صريح وبين، هذا هو كلام الناطق عن الرحمن. ضعفه وفقا للمنهج الشيطاني المسمى بالمنهج السندي، بالمنهج الرجالي، قولوا ما شئتم. لم يستجب لنداء الرحمن، استجاب لنداء الشيطان، وهذا هو ديدن مراجعنا الكرام. أنا لا أقول إنهم يفعلون ذلك عن سوء نية أو عن سوء قصد، ولكنهم بسبب جهلهم المركب وبسبب أنهم رتعوا كثيرا وكرعوا كثيرا وشربوا كثيرا من العيون الكدرة القذرة من عيون الفكر الناصبي، صار هذا حالهم. فقال في صفحة 220: وأما الرواية الثانية، هي هذه التي قرأتها عليكم، وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا، يعني حتى لو كانت صحيحة السند، هو أساسا ألغى سندها وضعفها وضرب بها عرض الجدار، ولكن على فرض أنها تكون صحيحة السند بحسب المنهج الرجالي القذر، وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا. لماذا غير معمول بها قطعا؟ للجزم. هذا الجزم هل جاء به من الإمام المعصوم أم جاء به من الشيطان؟ قطعا جاء به من الشيطان. إمام السيد الخوئي في هذه المسألة من هو؟ هو رفض إمامه الهادي، رفض قوله، لم يرفض إمامة الإمام الهادي في هذه المسألة بشكل مباشر، وإنما التف التفافا شيطانيا عن طريق علم الرجال فأسقط الرواية فذهبت إمامة الإمام الهادي في هذه المسألة. فمن هو إمامه في هذه المسألة؟ إمامه الشيطان، ولذلك وصل إلى هذه النتيجة. هما ناطقان، ناطق ينطق عن الرحمن هو ألغى ما نطق به ناطق الرحمن، فبقي ناطق الشيطان، إما أن يأخذه من النواصب، وإما من وساوس الشيطان، من استنتاجاته الشيطانية التي يستخرجها من خلال هذا الركام من الفكر الناصبي الذي ملأ رأسه وقلبه. إذا لم يكن الحال هذا، فمن أين جاء هذا الكلام؟ من أين جاء هذا المنطق؟ للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية هذه الرواية الثانية حتى لو كانت صحيحة هو لا يعمل بها. لماذا؟ على فرض أنها صحيحة بحسب المنهج الرجالي القذر، هذا هو ناطق الرحمن إذن، فلماذا لا يعمل بها قطعا؟ يقول: وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا. لماذا؟ للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. هذا المنطق رحماني أو شيطاني؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا نجاح عقائدي أو فشل عقائدي؟ هذا حسن في التوفيق أم سوء في التوفيق؟ هذا خذلان أم تسديد؟ ماذا تقولون أنتم؟ أنتم ماذا تقولون؟ أنتم الذين لازلتم تقلدون السيد الخوي. أنا لا أطالبكم أن تعدلوا عن تقليد السيد الخوي، لا شأن لي بكم، ذلك هو تكليفكم. أنتم الذين تصنمون السيد الخوي بحيث حين أنتقده لانتقاصه من آل محمد ولتشويهه لفكر آل محمد ولتدميره لحديث آل محمد تعتبرون ذلك كفرا. هذا المنطق منطق رحماني أم منطق شيطاني؟ ماذا تقولون؟ لن تصرحوا بالحقيقة مع أنكم تعلمون في قلوبكم وفي عقولكم ما أقوله هو الحق، ولكنكم ماذا ستفعلون؟ ستلون رؤوسكم وتشتغلون بسبي وشتمي، وما عندكم من وسيلة أخرى إلا الاتهامات والتسقيط. القضية لا تنحصر بهذا المورد، فكر السيد الخوئي كله على هذا المستوى من أوله إلى آخره. كتب السيد الخوئي كلها على هذا المستوى. يشذ من كلامه قليل جدا ما يخرج عن هذا المستوى. الشاذ النادر من حديثه الذي يخرج عن هذا المستوى ويكون موافقا لمنطق الكتاب والعترة. الواقع ما الذي حدث فيه؟ الذي حدث في هذا الواقع الشيعي أن فكر السيد الخوئي صار هو الأصل. في حوزة النجف إذا ما اختلفوا في شيء يتحاكمون إلى فكر السيد الخوئي، إلى كتب السيد الخوئي، وحينما يطرح سؤال أو يثار إشكال يقولون ماذا قال السيد الخوئي في هذا. وبهذا أنى لهم أن يتذوقوا فكر محمد وآل محمد. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. نذهب إلى فاصل. أي شيعي الآن لو أن قائلا يقول له من أن السيد الخوئي يقول كذا وكذا فهو لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد أو ممن له ثبات تام في أمرهم صلوات الله عليه، كما قرأت عليكم من كتابه، أي شيعي لو أنني قلت له هذا فإنه سيكذبني، لأن الشيعة رسموا للمرجع صورة نورانية مقدسة لا مثيل لها، وضعوا المراجع في مقام الأئمة المعصومين، وهذا من سوء توفيق الشيعة ومن الخذلان الذي حكموا على أنفسهم به ومن فشلهم العقائدي الواضح. أي شيعي يرفض هذا المعنى، ولكنني لو أخبرته الحقيقة يرفض هذا المعنى، يرفض معنى أن يكون مرجع التقليد ما هو بشديد الحب لمحمد وآل محمد. أي شيعي يرفض هذا؟ ولكنني لو قلت له إن سيد الخوئي قال كذا وكذا سيكذبني، ولو أثبته له وشهد له أناس ممن يثق بهم فحينئذ سيبدأ بوضع الترقيعات، وبوضع ترقيعات سخيفة جدا، وكل هذا يدل على أمرين: الأمر الأول على الفشل العقائدي للشيعة عموما، وعلى سوء توفيقهم وخذلانهم، لأنهم وضعوا أديانهم وساروا في طريق رؤوسه يعانون من الفشل العقائدي ومن سوء التوفيق والخذلان. هذا أولا. وثانيا هناك شرخ عقائدي واضح بين مراجع الشيعة الكبار وبين عوام الشيعة، فعقائد عوام الشيعة أفضل مليون مرة من عقائد مراجع الشيعة الكبار، خصوصا الذين يقال لهم الأعلم الأفضل. هؤلاء في الأعم الأغلب هم الأسوأ عقائديا في الوسط الحوزوي، وكأن القضية هكذا، كأن الشرط في المرجع الأعلم أن يكون هو الأسوأ عقائديا. هذا الأمر له مصاديق كثيرة جدا جدا جدا، إذا ما أردنا أن نتتبع تاريخ مراجعنا الذين وصفوا بالأعلم، وقمنا بتتبع كتبهم وعقائدهم. أنا لا أعلم بما في قلوبهم ولا أصدق ما ينقل عنهم، فما ينقل عنهم من محاسن أو حتى من مساوئ أنا لا أصدقه، لأن أصحابهم يصنعون لهم المحاسن الكاذبة، وأعداءهم من المراجع المنافسين يصنعون لهم المساوئ الكاذبة. هذا هو حال المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. جو الأكاذيب هو الجو الغالب. قد يردون علي ويقولون هذا ما هو بصحيح، ولكنهم والله يعلمون صدق كلامي وحقيقة ما أقول، لكن ماذا يقولون للناس؟ لابد أن يكذبوا هذه الحقائق التي أبينها. ماذا يقولون للناس؟ ماذا يصنعون؟ ماذا يفعلون؟ لابد من تكذيب هذا الكلام. فهناك شرخ عقائدي واضح بين كبار مراجع التقليد عند الشيعة وحتى بين مقلديهم وبين كل الشيعة من مقلديهم ومن غير مقلديهم، هناك شرخ عقائدي. ولذا يضطر مراجع الشيعة في أغلب الأوقات للعمل بالتقية مع شيعة أهل البيت، فمراجع الشيعة لا يعملون بالتقية مع النواصب، ما عندهم مشكلة مع النواصب، أفكارهم قريبة من الفكر الناصبي، ما عندهم مشكلة، لا يعملون بالتقية مع النواصب، وإنما يعملون بالتقية مع عوام الشيعة. مع الحوزويين لا يعملون بالتقية إلا مع الصغار، وإلا فالذين يعرفون الأمور لا يحتاجون أن يعملوا معهم بالتقية. الذين يعرفون الأمور حتى الذين يرفضون فإنهم ساكتون بسبب ما ينزل في جيوبهم. فإلى أي شيء يحتاجون؟ يحتاجون إلى التقية مع عوام الشيعة، ولكن هل هي هذه تقية بالفعل؟ التقية مع النواصب واضحة معروفة لدفع شرهم، التقية مع الشيعة إما تكون مداراة لأسباب معرفية، وهذا الأمر ينتفي في زماننا، كان موجودا في زمان الأئمة في بيان المعارف العقائدية والغيبية بنحو تدريجي، فكانوا يحتاجون إلى المداراة لأن العقائد كانت جزءا من الأسرار. فهذا العنوان في أحاديث العترة أسرار آل محمد جزء من هذه الأسرار، هي المعارف العقائدية التي كان يبينها الأئمة لأشياعهم بنحو تدريجي وبنحو المدارات. في زماننا هذا لا وجود لمثل هذا المعنى، فالكتب والأحاديث موجودة في كل مكان. وهناك تقية هي مداراة لأسباب ظرفية وليس لأسباب معرفية، فإن الإمام يتحدث مع الشيعي بسبب ظروفه فلا يطلعه على الأسرار، إما لضعف في هذا الشيعي فقد تخرج منه هذه الأسرار بطريق وبآخر، وإما خوفا عليه. فلأسباب ظرفية هناك نوع من أنواع التقية مع الشيعة المدارات، وهذا يمكن أن يكون موجودا في كل زمان ولا شأن له بالمسائل العقائدية، قد يكون مرتبطا بالمسائل العقائدية، قد يكون مرتبطا بالمسائل السياسية، بالأمور الاجتماعية، في جميع الاتجاهات. فليس من معنى لتقية مراجع الشيعة في قضية العقائد والأحكام إلا التدليس، فهم يدلسون على الشيعة، وإلا لا معنى للتقية. بسبب وجود هذا الشرخ العقائدي وبسبب حاجة المراجع لأموال الشيعة، فلا بد أن يرتبوا أمورهم بنحو تدليسي. وقضية التدليس التي يقوم بها كبار مراجع الشيعة خصوصا في الأمور العقائدية واضحة، وسآتيكم بأمثلة، هذه كتبهم، سآتيكم بأمثلة. أنا هنا لست بصدد الحديث عن التدليس بما هو تدليس، وإلا سأفتح برنامجا من عشرات الحلقات في هذا الموضوع، من عشرات الحلقات، وربما سأفتحه إذا ما سنحت فرصة، لكنني آتي بهذه التدليسات أمثلة على صدق عنوان هذه الصحيفة إنها شواهد وأمثلة وأدلة تشير إلى هذه الحقيقة، إلى حقيقة الفشل العقائدي وسوء التوفيق والخذلان الذي يهيمن على أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، والذي يظهر واضحا في أجواء المرجعية الشيعية، في أجواء كل المراجع. لا أتحدث عن مرجع بعينه، إنني أتحدث عن مراجع الشيعة عموما. حالة التدليس واضحة جدا. نذهب إلى فاصل. سأأخذ لكم مثالا من تدليس السيد محمد حسين فضل الله يرتبط بالموضوع، وإلا فالتدليس عند السيد محمد حسين فضل الله كثير جدا لا يعد ولا يحصى كبقية مراجعنا الكرام. هذا الكتاب عنوانه الزهراء القدوة، دار الملاك، هذه الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة 2004 ميلادي. ودار الملاك دار تابعة للسيد محمد حسين فضل الله. الزهراء القدوة، سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله دام ظله، يعني في أيام حياته، أعداد حسين أحمد الخشن، صفحة 6 في المقدمة. هو يقول السيد محمد حسين فضل الله: وقد قام فضيلة العلامة الشيخ حسين الخشن حفظه الله بجمع وتنسيق هذه الكلمات، يعني كلمات السيد محمد حسين فضل الله، بجمع وتنسيق هذه الكلمات وإعداد تلك الأحاديث بأسلوب شيق وتدقيق وتحقيق وتوزيع للموضوعات بالمستوى الرفيع، بحيث، هنا انتبهوا لكلمته، بحيث أصبح هذا الكتاب الزهراء القدوة، عنوان الكتاب، بحيث أصبح هذا الكتاب الزهراء القدوة يمثل كل فكري في سيدة نساء العالمين. هذا الكتاب يمثل كل فكره في سيدة نساء العالمين. متى ألف هذا الكتاب؟ ألفه بعد تلك الضجة التي أثيرت، بعدما أنكر ما أنكر وشكك ما شكك وقال ما قال، الضجة التي أثيرت في وقتها، فنصحوه من أن يحاول أن يخفف من إنكاراته وتشكيكاته التي هو يعبر عنها إنها مجرد تساؤلات تأملات إلى غير ذلك من تعابيره، ولا هي تساؤلات ولا هي تأملات، إنها عقيدة الرجل، إنه يدلس تدليسا قويا واضحا. هذا الكتاب هو يقول عنه، هو يقول عن هذا الكتاب: بحيث أصبح هذا الكتاب الزهراء القدوة يمثل كل فكري في سيدة نساء العالمين. جعله اعتذارا عن ما تقدم من إنكارات وتشكيكات، قطعا بأسلوب ثعالبي، بأسلوب ابن آوى، وهذا هو التدليس. راجيا له من الله الأجر وللكتاب المزيد من النفع للقراء الذين سوف يجدون في هذه الكلمات إنسانا يتحدث عن نفسه، سوف يجدون في هذه الكلمات إنسانا يتجلى في فكره عظمة الزهراء وقداستها وعظمتها، بدلا مما يثيره الذين لا تقوى لهم من أمثالي أمام الغواء بما هو العكس في ذلك. ماذا سيجد القراء؟ سوف يجدون في هذه الكلمات إنسانا، يعني السيد فضل الله نفسه، يتجلى في فكره عظمة الزهراء وقداستها وعظمتها، بدلا مما يثيره الذين لا تقوى لهم كما قلت من أمثالي أمام الغوغاء بما هو العكس في ذلك، سائلا الله لهم الهداية إلى الصراط المستقيم، باعتبار هو على صراط المستقيم، باعتبار أن السيد محمد حسين فضل الله هو ضامن، هو على صراط المستقيم عدل، فيدعو لهؤلاء الذين لا تقوى لهم من أمثالي، يدعو لهم بأن يكونوا على صراط المستقيم، سائلا الله لهم الهداية إلى الصراط المستقيم، والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. 26 جمادى الأول 1421 هجري قمري، ووقع بقلمه محمد حسين فضل الله، وقع بقلمه وبخطه، كتب التأريخ ووقع بقلمه، هذا توقيعه على هذا الكلام الذي قرأته عليكم. تعالوا معي نتصفح هذا الكتاب لنرى فكرة السيد فضل الله. في صفحة 185 عنوان الصديقة الشهيدة، ورد في الحديث عن الإمام موسى الكاظم إن فاطمة صديقة شهيدة. من أين نقل الحديث؟ موجود في الحاشية، الكافي جزء الأول صفحة 458 رواية 2، هذا هو الكافي الجزء الأول، ربما أرقام الصفحات تختلف، هو نقل عن طبعة جزء الأول صفحة 458 رواية 2، هذه الرواية موجودة في باب مولد الزهراء فاطمة، هي الرواية الثانية بحسب الطبعة التي عندي، وهي طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 521. اذهبوا إلى الباب، إلى باب مولد الزهراء فاطمة. إذا تتذكرون يوم أمس حينما جئت بكتاب صحيح الكافي لمحمد باقر البهبودي، هذا الباب نسف جميع رواياته، وهذه الرواية نسفها أيضا. هذه هي أجواء المدرسة الخوئية وأجواء المنهج السندي. نحن الآن مع تدليس سيد محمد حسين فضل الله. الرواية الموجودة في الكافي، هو نقلها عن الإمام الكاظم، الرواية عن الإمام الكاظم بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن. علي بن جعفر هو علي بن جعفر الصادق عن أخيه أبي الحسن، إنه إمامنا الكاظم عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن قال إن فاطمة صديقة شهيدة وإن بنات الأنبياء لا يطمثن. هذا المقدار قطعه السيد فضل الله، قطع هذا المقدار. ربما قد يقول قائل هو أخذ موطن الحاجة من الحديث، ممكن بما أنكم متخصصون في الترقيع للمراجع فلنقبل هذا الترقيع، ممكن. أقرأ الحديث في كتاب السيد محمد حسين فضل الله، إن فاطمة صديقة شهيدة. الحديث الموجود في الكافي الشريف ما هو؟ إن فاطمة صديقة شهيدة وإن بنات الأنبياء لا يطمثن. ربما أن السيد محمد حسين فضل الله يريد أن يتحدث عن هاتين الصفتين، صديقة وشهيدة، لا بأس. نأتي إلى ما تحدث به عن صديقة وشهيدة. إننا نستوحي من هذا الحديث الشريف أن سيدتنا فاطمة الزهراء وصلت إلى مقام الصديقين الذين يعيشون الصدق مع النفس ومع الله ومع الناس من حولهم. قطعا هذا ما هو معنى أن فاطمة هي صديقة، لكنني أمشي معه، وإلا هذا جزء من الخرط. إذا رجعنا إلى رواياتي وأحاديث العترة وإلى زيارات الصديقة الكبرى، فمعنى الصديقة الكبرى شيء آخر لا علاقة له بهذا الهراء. قد يكون هذا المعنى في حواشي معنى الصديقية الزهرائية، لكن الأئمة حين يتحدثون هم لا يتحدثون عن حواشي المعاني، خصوصا وأن الإمام الكاظم هنا في بيان فضلها ومقامها، فإنه يتحدث عن التجلي الأعلى لمعنى الصديقية في فاطمة. على أي حال، أنا سأذهب معه مع هذا الهراء. إننا نستوحي من هذا الحديث الشريف أن سيدتنا فاطمة الزهراء وصلت إلى مقام الصديقين الذين يعيشون الصدق مع النفس ومع الله ومع الناس من حولهم. وقد عرفت أنها كانت الأصدق بعد أبيها كما روت عائشة. ونستوحي منه أيضا، يعني هو لم يذهب إلى زيارات الصديقة الكبرى، لم يذهب إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، هو لا يعرف ذلك، ما هو جزء من المدرسة الخوئية التي لا تتذوق هذه المعاني، ما هو جزء من امتداد فكر السيد محمد باقر الصدر من هذه المدرسة التي تتذوق الفكر القطبي، ما هو هذا الموجود على أرض الواقع. وقد عرفت أنها كانت الأصدق بعد أبيها كما روت عائشة. ونستوحي منه أيضا أنها وصلت إلى مقام الشهداء. أي شهداء؟ إلى مقام الشهداء الذين يشهدون على الأمة يوم القيامة. الأئمة حين يتحدثون عن فاطمة من أنها شهيدة، إنهم يتحدثون عن قتلها، وهذا واضح من خلال جمع الأحاديث والزيارات، ولكن المراجع يحرفون المعاني فيبعدون هذا المعنى ويحرفونه بطريقة تدليسية شيطانية. الزهراء شهيدة على الأنبياء وعلى الأمم. نحن نعتقد بحسب أحاديث العترة الطاهرة الشهداء على الأنبياء حمزة وجعفر. شهادة الزهراء رتبتها أعلى وأعلى وأعلى من كل ذلك. ونستوحي منه أيضا، يعني من هذا الحديث، من قولة إمامنا الكاظم إن فاطمة صديقة شهيدة، ونستوحي منه أيضا أنها وصلت إلى مقام الشهداء الذين يشهدون على الأمة يوم القيامة، كما هو شأن الأنبياء الذين اصطفاهم الله سبحانه واختارهم لمقام الشهادة. في روايات أهل البيت كل الأنبياء، كل الأنبياء، قطعا لا أتحدث عن نبينا، كل الأنبياء من شيعة نبينا الشاهد عليهم حمزة وجعفر. أما الصديقة فلها شأن آخر. هو هنا يقارن بين مقام شهادتها ومقام شهادة الأنبياء. أن لهؤلاء المراجع أن يتذوقوا عمق فكر محمد وآل محمد وهم يمسكون بهذا السيف الشيطاني القذر المسمى بعلم الرجال، يمزقون أحاديث العترة الطاهرة، فأنى لهم. هذا هو الفشل العقائدي، هذا هو سوء التوفيق، هذا هو الخذلان. إلى أن يقول في صفحة 186: ولا ريب أن موقع الشهادة على الأمة هو أعظم من موقع الشهادة بمعنى القتل في سبيل الله. فهو يريد أن ينفي هذه القضية، ولكن بهذا الأسلوب التدليسي. السؤال: إذا قبلنا هذا الترقيع من أن السيد محمد حسين فضل الله قطع الحديث لأنه يريد أن يتحدث عن الصديقة والشهيدة، فهل أن السيد محمد حسين فضل الله يؤمن بالمقطع الذي حذفه؟ هو لا يؤمن، لا يؤمن بهذا المقطع الذي حذفه. المقطع الذي حذفه وأن بنات الأنبياء لا يطمثن، هو لا يؤمن بهذا. السؤال: فهل الحديث في أوله صحيح وفي آخره ليس صحيحا، أم أنه جاء بهذه الكلمات للتدليس على الشيعة؟ ما هو الحديث؟ مختصر وقصير: إن فاطمة صديقة شهيدة، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن. قطع هذه العبارة وجاء بجملة إن فاطمة صديقة شهيدة، ثم حرف معنى شهيدة، حرف معناها وأبعدها عن سياقها. لأننا إذا أردنا أن نجمع نصوص الزيارات ونصوص الأحاديث وما جرى على أرض الواقع، فإن الأئمة يشيرون بالدرجة الأولى حينما يصفون فاطمة بأنها شهيدة، يشيرون إلى قتلها، مع أنها سيدة الشهداء، أعني الشهداء على الأمم، أعني الشهداء على الخلائق. فاطمة حجة على الحجج، فاطمة إمام الأئمة من ولدها من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد، هي حجة عليهم، هي شاهدة عليهم. ما قيمة الشهادة على الأمم؟ وما قيمة الشهادة على الأنبياء؟ فاطمة شاهدة على الحجج، من الحسن المجتبى إلى القائم من آل محمد، هي حجة على هؤلاء الحجج، هي إمام لهم، هي شاهد عليهم. ما قيمة هذه المعاني؟ الأئمة حين يتحدثون عن فاطمة من أنها شهيدة يريدون بالدرجة الأولى الإشارة إلى قتلها. هذا المرجع ماذا يفعل؟ حاول قدر الإمكان أن يبعد معنى قتلها من هذا الحديث. تحريف معنوي واضح، تدليس. ربما يقول قائل: الرجل هذا فهمه إنه لا يريد التدليس، على رأسي. الجملة الأخيرة التي علسها أين راحت؟ أين ذهبت؟ هل هي صحيحة أو ليست صحيحة؟ إذا كانت ليست صحيحة فالحديث كله ليس صحيحا، والمفروض أن يحذفه كما حذفه البهبودي في صحيح الكافي. فلماذا يأخذ بعضه ويترك بعضه؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة التاسعة من مجموعة وثائق السيد محمد حسين فضل الله، وهو يتحدث عن هذا المضمون الذي جاء في هذه الجملة التي علسها سماحة السيد: وإن بنات الأنبياء لا يطمث.
لماذا نرد على من يقول أن الصديقة الطاهرة لم تردد؟ هذا كما يقول بأن الشمس ليست طالعة في وضوح النهار، فنحن نعرف أن الزهراء عليه السلام ولدت الحسن والحسين كما ولدت زينب وأم كلثوم وكذلك. لهذا هذا الكلام كلام سخيف جدا ولا يحتاج إلى رد، وهذا أمر علم لا يضر من جمل ولا ينفع من علمه. وسواء كانت تراجما أو لم تدرى، فإن رؤيتها الدم لا تنقص من قدرها، وعدم رؤية الدم أيضا لا تعتبر فضيلة كبرى من فضائلها.
يبدو أنه في تشخيص العلم النافع والجاهل أفضل من الإمام الكاظم، لأنه إذا كان معتقدا بأن هذا الحديث قد صدر عن الإمام الكاظم، ولذلك أثبت في كتابه ورد في الحديث عن الإمام موسى الكاظم إن فاطمة صديقة شهيدة، هو نفس الحديث الذي قال: وإن بنات الأنبياء لا يطمثن، فهل أن الإمام الكاظم لا يعرف التمييز بين العلم النافع وبين العلم الذي لا ينفع؟ رجاء أعيد بث الوثيقة مرة ثانية.
لماذا نرد على من يقول أن الصديقة الطاهرة لم تردد؟ هذا كما يقول بأن الشمس ليست طالعة في وضوح النهار، فنحن نعرف أن الزهراء عليه السلام ولدت الحسن والحسين كما ولدت زينب وأم كلثوم وكذلك. لهذا هذا الكلام كلام سخيف جدا ولا يحتاج إلى رد، وهذا أمر علم لا يضر من جمل ولا ينفع من علمه. وسواء كانت تراجما أو لم تدرى، فإن رؤيتها الدم لا تنقص من قدرها، وعدم رؤية الدم أيضا لا تعتبر فضيلة كبرى من فضائلها.
هذا هو الجزء الأول من كتاب مأساة الزهراء للسيد جعفر مرتضى العاملي، وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 1997 ميلادي، دار السيرة، بيروت لبنان، صفحة 92 و93 من الجزء الأول، سيد جعفر مرتضى ينقل كلام السيد محمد حسين فضل الله، وهو دائما يتحدث في هذه القضية. إن عدم رؤية السيدة الزهراء للعادة الشهرية يعتبر حالة مرضية تحتاج إلى العلاج. الإمام الكاظم يعد القضية من الفضائل، وسماحة السيد يعدها حالة مرضية. من إمامه في هذا التفكير؟ إمامه الكاظم أم إمامه الشيطان؟ إمامه الشيطان. القضية واضحة، هناك ناطقة، ناطق ينطق عن الرحمن وناطق ينطق عن الشيطان. ناطق الرحمن هذا الإمام الكاظم، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن، هذا ناطق الرحمن. أما ناطق الشيطان فهذا. وبالمناسبة هذا الكلام ليس خاصا بالسيد محمد حسين فضل الله، مثل ما قلت لكم، ما هو الأسوأ الرجل؟ ما هو الأسوأ الرجل؟ صدى لمؤسسة دينية ولمرجعيات ولسلسلة طويلة من المراجع. إن عدم رؤية السيدة الزهراء للعادة الشهرية، هذه كلمات السيد محمد حسين فضل الله، إن عدم رؤية السيدة الزهراء للعادة الشهرية يعتبر حالة مرضية تحتاج إلى العلاج. والله أنت المريض يا سيد محمد حسين فضل الله، ومن يعتقد بعقائدك هو المريض، أو هي على الأقل حالة نقص في أنوثتها وفي شخصيتها كامرأة، ولا يمكن عدها من كراماتها وفضائلها. وكذا الحال بالنسبة للنفاس، إلى أن يقول: القول بتنزه الزهراء عن الطمث والنفاس بأنه من السخافات. المضمون هو هو. رجاء أعيد بث الوثيقة التاسعة.
لماذا نرد على من يقول أن الصديقة الطاهرة لم تردد؟ هذا كما يقول بأن الشمس ليست طالعة في وضوح النهار، فنحن نعرف أن الزهراء عليه السلام ولدت الحسن والحسين كما ولدت زينب وأم كلثوم وكذلك. لهذا هذا الكلام كلام سخيف جدا ولا يحتاج إلى رد، وهذا أمر علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. وسواء كانت ترادما أو ليست ترادما، فإن رؤيتها الدم لا تنقص من قدرها، وعدم رؤية الدم أيضا لا تعتبر فضيلة كبرى من فضائلها.
ما نقله السيد جعفر مرتضى من أن السيد محمد حسين فضل الله يقول من أن هذه العقيدة من السخافات، هنا في هذا التسجيل يقول هو سخيف جدا وليس من السخافات، هو سخيف جدا. هذا المضمون أيضا نقله السيد جعفر مرتضى العاملي في الجزء السادس من كتابه خلفيات كتاب مأساة الزهراء عليها السلام، دار السيرة بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2001 ميلادي. ذكر هذا الكلام في صفحة 65 من الجزء السادس. للمرة الرابعة رجاء أعيد بث الوثيقة وأطلب وأرجو من المتابعين من المشاهدين أن يدققوا في الكلام، فإن السيد محمد حسين فضل الله رافض رفضا قطعيا بحيث يصف هذا المعنى بأنه سخيف جدا. ولذا حين جاء إلى الحديث من كتاب الكافي فقرضه لأن هذا الكلام سخيف جدا. فهل كلام الإمام الكاظمي سخيف جدا أم أنه لا يعتقد أن هذا الحديث عن الإمام الكاظم؟ إذن لماذا يذكره عن الإمام الكاظم ويثبت بعضه؟ أليس هذا تدليس؟ هذا تدليس في كل الأحوال. أكان يعتقد أن هذا الحديث عن الإمام الكاظم وآمن ببعضه وكفر ببعضه وقطعه فهذا تدليس، أو كان لا يعتقد أن هذا الحديث عن الإمام الكاظم وإنما يعني يريد يأكل بعقولكم حلاوة؟ وهذا هو الذي يفعلونه في أغلب الأحيان أصحاب العمائم، يريد يأكل بعقولكم حلاوة بحسب التعبير الشعبي العراقي، فيقول هذا الحديث عن الإمام الكاظم ثم يحرف معناه ويعلس نصف الحديث وهو لا يعتقد به ويعتبر أن مضمونه سخيف جدا. أقرأ عليكم الحديث. الحديث الثاني من باب مولد الزهراء فاطمة من الكافي الشريف من الجزء الأول عن الإمام الكاظم. ماذا يقول إمامنا الكاظم؟ إن فاطمة صديقة شهيدة، وإن بنات الأنبياء لا يطمئن. رجاء الآن أعرض الوثيقة التاسعة، وأتمنى على المشاهدين أن يقارنوا بين ما جاء في كلام الوثيقة وبين ما جاء في هذا الحديث الشريف. هذا تدليس أو ليس بتدليس؟ وإذا كان تدليسا فكيف يطمئن للفقيه حينئذ بأن تؤخذ منه الفتاوى، بأن تؤخذ منه العقائد إذا كان مدلسا؟ يعني كان خائنا، كان خائنا للأمانة، فكيف يؤخذ منه؟ وثقوا، هذه الحالة موجودة في أكثر مراجع الشيعة، وأنا سأعرض لكم الأدلة. أنا لا أريد أن أقول إنهم يفعلون ذلك بنية الخيانة والكذب، لكنهم بسبب تضخم شخصياتهم وبسبب حالة الصنمية الموجودة في الواقع الشيعي صار عندهم أن ما يعتقدونه هو الصواب، وصار عندهم أنهم هم الأوصياء على الناس وهم أحرص على الناس في بيان عقائدهم، فيخفون ما يخفون، يحرفون ما يحرفون بحسب المصلحة العامة. هذا هو الذي يجري في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. الآن أعرضوا الوثيقة التاسعة.
لماذا نرد على من يقول أن الصديقة الطاهرة لم تر الدم؟ هذا كما يقول بأن الشمس ليست طالعة في وضوح النهار، فنحن نعرف أن الزهراء عليه السلام ولدت الحسن والحسين كما ولدت زينب وأم كلثوم وكذلك، ولهذا هذا الكلام كلام سخيف جدا ولا يحتاج إلى رد، وهذا أمر علم لا يضر من جمله ولا ينفع من علمه، وسواء كانت ترى دما أو لم تر دما فإن رؤيتها الدم لا تنقص من قدرها، وعدم رؤية الدم أيضا لا تعتبر فضيلة كبرى من فضائلها.
أنا جئتكم بمثال واحد، وبإمكاني أن آتيكم بأمثلة كثيرة من كتب السيد محمد حسين فضل الله ومن كتب بقية المراجع، وقد عرضت بعضا من هذا في برامجي الكثيرة والطويلة جدا. يمكنكم أن تعودوا إلى الشبكة العنكبوتية كي تجدوا الكثير من هذه الأمثلة والحقائق والوثائق. إذن هذا هو كل فكره، يمثل كل فكري هذا الكتاب في سيدة نساء العالمين، وكذلك يقول من أن القراء سيجدون إنسانا يتجلى في فكره. عظمة الزهراء وقداستها وعظمتها بدلا مما يثيره الذين لا تقوى لهم. من الذي لا تقوى له؟ الذي يبين الحقائق كما هي ويحاكمها وفقا لمصادرها الأصلية، أم هذا الذي يقطع الأحاديث ويستهزئ بها ويصفها بأنها سخيفة جدا ويحرف مضامين الأحاديث والروايات؟ من هو الذي لا تقوى له؟ نذهب إلى فاصل. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 42 من مجموعة وثائق عميد المنبر الحسيني الشيخ الوائلي في برنامج الكتاب الناطق. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 42.
على أي حال أنا ما أظل أسمع لك وغير المؤرخين كل حكيهم، ما أدري ما أكو داعي إلى هذا، لأنه ذولا ما أدري يعني شو صورنا أنا. الفضائل المرأة الواقع الزهراء إلها من فضائلها ما يكفيها يا أخي، شو قيمة أن يقطع عنها الدم ويعتبرها فضيلة وطاهرة مطهرة؟ لا يعني أرجوك، كمال الخلقة الإنسانية، كمال الخلقة الإنسانية أن كل إنسان طبيعي في خلقته. الزهراء صلوات الله عليها طبيعية في خلقتها. الزهراء إلها من مزاياها ومن خلالها وخصالها ما يشدك شدا إلى الإلعان بعظمتها، ما تحتاج يا أخي. يكفيها أنها في عمر الورد ووقفة تسطر آراء يعجز عنها كبار الفلاسفة في أيامنا هذه.
يقول ما أريد أتمال أخوي المؤرخين، ربما غير العراقيين لا يعرفون معنى هذه الكلمة. أتمال أخوي المؤرخين يعني أن أدخل معهم في عراك أو صراع سخيف، هذه كلمة سوقية تستعمل في معاني الصراع والعراك والخلاف فيما بين عامة الناس. فيقول ما أريد أتمالخ ويا المؤرخين، وهذا يكشف عن جهله، فإن الذين تحدثوا عن هذا الموضوع هم آل محمد، ما هم المؤرخون الذين تحدثوا. ألا تلاحظون الجهل الواضح عند الجميع عند رموز المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية؟ ما هم المؤرخون الذين تحدثوا؟ وهذا الحديث مثال عن الإمام الكاظمي وغيره كثير ورد عن المعصومين. أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع، وإلا بإمكاني أن آتيكم بالمصادر وبالأحاديث الكثيرة التي وردت عن المعصومين في أهم مصادرنا، في أهم مصادر حديث العترة الطاهرة. هؤلاء جهال بحديث أهل البيت يتحدث عن المؤرخين. أي مؤرخين؟ هذا هو حديث العترة. رجاء أعيد بث الوثيقة. هم كما نقول نحن في تعابيرنا الشعبية في العراق واحد تافل بحلقة الثاني. أعرض لنا الوثيقة 42 من وثائق الشيخ الوائلي مرة أخرى.
على أي حال أنا ما أظل أتمالك وغير المؤرخين كل حكيهم، ما أدري ما أكو داعي إلى هذا، لأنه ذولا ما أدري يعني شو صورنا أنا. الفضائل المرأة الواقع الزهراء إلها من فضائلها ما يكفيها يا أخي، شو قيمة أن يقطع عنها الدم ويعتبرها فضيلة وطاهرة مطهرة؟ لا يعني أرجوك، كمال الخلقة الإنسانية، كمال الخلقة الإنسانية أن كل إنسان طبيعي في خلقته. الزهراء صلوات الله عليها طبيعية في خلقتها. الزهراء إلها من مزاياها ومن خلالها وخصالها ما يشدك شدا إلى الإلعان بعظمتها، ما تحتاج يا أخي. يكفيها أنها في عمر الورد ووقفة تسطر آراء يعجز عنها كبار الفلاسفة في أيامنا هذه.
شيخ الوائلي الناطق الرسمي العقائدي باسم المرجعية الشيعية العليا في النجف. مرجعية السيد السيستاني تصر إصرارا شديدا وأكيدا على طرح فكر الشيخ الوائلي. هو يستهزئ بهذه الفضيلة التي يعدها الأئمة من الفضائل وهو لا يريد أن يعدها. من إمامه؟ إمامه جعفر الصادق أم الشيطان هنا؟ إمامه الشيطان، مثلما كان الشيطان إماما للسيد الخوئي فيما بينت من حديثه، وكان الشيطان إماما للسيد محمد حسين فضل الله، وها هو الشيطان إمام لعميد المنبر الحسيني. من هو إمامه في هذه المسألة؟ إمامه الكاظم؟ ما هو هذا الإمام الكاظم؟ هذا حديثه. إمامه الصادق؟ ما أحاديث الصادق والباقر، أحاديث الأئمة وفيرة في هذا المضمون، يعدون ذلك فضيلة. فمن إمامه؟ إمامه الشيطان. إمامه الشيطان إما عبر الفكر الناصبي الذي ملأ به رأسه، وإما عبر وساوس الشيطان التي تصل إليه من خلال استنتاجاته بسبب الفكر الناصبي المتراكم والمتراكب في رأسه وقلبه. وهذا هو حالنا جميعا، هناك فكر ناصبي في رؤوسنا في عقولنا وفي قلوبنا، ومن خلاله الشيطان يوحي إلينا ما يوحي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 35 من مجموعة وثائق السيد كمال الحيدري.
تفهمون الجذور من هنا، عندما جاءوا إلى مسألة ناقصات الإيمان بما يتعلق عليهن بالطمس والحيض، قالوا بأنها أن الزهراء ماذا؟ هذه من هنا، لأنه وجدوا هذه ناقصات الإيمان تصير، لابد يحلوها المشكلة. شلون حلوها؟ أنها بتول. أحسن، جزاكم الله. شوفون الأبحاث كيف مترابطة بعضها البعض، بعض ما يدري ليش أكو إصرار على أنها ماذا؟ لا تحيض. لماذا؟ مع أن الروايات يكون في علمكم، يكون في علم، لا تتصورون أنها مختصة بالزهراء، بنات الأنبياء لا يحضن، تصورون فقط واردة في الزهراء، وما شاء الله روايات، ولم يثبت تاريخيا أن بنات الأنبياء لم يحضن. على الأحوال خلونا منها.
أعيد بث الوثيقة مرة أخرى كي يتأكد المشاهدون من تفاصيل كلام السيد الحيدري.
تفهمون الجذور من هنا، عندما جاءوا إلى مسألة ناقصات الإيمان بما يتعلق عليهن بالطمس والحيض، قالوا بأنها أن الزهراء ماذا؟ أحسنتم. هذه من هنا، لأنه وجدوا هذه ناقصات الإيمان تصير، لابد يحلوها المشكلة. شلون حلوها؟ أنها بتول. أحسن، جزاكم الله. شوفون الأبحاث كيف مترابطة بعضها البعض، بعض ما يدري ليش أكو إصرار على أنها ماذا؟ لا تحيض. لماذا؟ مع أن الروايات يكون في علمكم، يكون في علم، لا تتصورون أنها مختصة بالزهراء، بنات الأنبياء لا يحضن، تصورون فقط واردة في الزهراء، وما شاء الله روايات، ولم يثبت تاريخيا أن بنات الأنبياء لم يحضن. على الأحوال خلونا من هذا.
أنتم تشاهدون الاتجاهات مختلفة، الجميع يتكلمون بهذا المنطق، وما وراء الكاميرات يتكلمون بما هو أسوأ وأسوأ وأسوأ. الاتجاه التسطيحي واضح جدا، واضح جدا في فكر المدرسة الخوئية، وهؤلاء تلامذة السيد الخوئي. السيد محمد حسين فضل الله من رموز المدرسة الخوئية. الشيخ الوائلي من رموز المدرسة الخوئية. السيد كمال الحيدري من تلامذة المدرسة الخوئية. ما هي هذه المدرسة الخوئية النجفية؟ هذا هو واقعها. ومثل ما قلت لكم من أن العقائد التي يتحدث عنها السيد محمد حسين فضل الله هي صدى لعقائد السيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر، وكذلك الحال مع السيد كمال الحيدري، الأمر هو هو. الهجمة على السيد محمد حسين فضل الله لها مقاصدها، وكذلك على السيد كمال الحيدري الهجمة عليه لها مقاصدها، وإلا هم أبناء هذه المدرسة والكلام هو هو، كلهم يقولون هذا الكلام. غاية الأمر أن هناك من هو ساكت وهناك من يتكلم، هناك من يمتلك سر المهنة كيف يمرر الأمور على الشيعة، وهناك من هو مستعجل أمثال السيد كمال الحيدري. أما السيد فضل الله فلم يكن مستعجلا، وإنما طبيعة الواقع الذي يعيش فيه والإمكانات المتوفرة لديه، وكان في غنى عن الجهات الأخرى، هيأ له الظرف أن يقول ما يقول. حينما أجرى محمد حسن البحراني مراسل مجلة العالم مقابلة مع السيد محمد حسين فضل الله، وهي موجودة مطبوعة في المجلة، إبان الضجة التي حدثت بعد إنكاره وتشكيكه فيما يرتبط بمقامات الزهراء وظلامتها. محمد حسن البحراني يسأل السيد محمد حسين فضل الله ويقول له: سيدنا، لماذا تطرح آراء هذه الآراء تخالف فيها مراجع الشيعة وعلماء الشيعة؟ ماذا أجابه؟ وهو صادق في جوابه 100%، كان الرجل صريحا وصادقا. قال: لا يوجد أحد من العلماء يخالفني أو أخالفه، فإنني حينما ألتقي بهم يقولون لي: نحن معك، ما تقوله صحيح، نحن نتفق معك، لكننا نختلف معك أنك تطرح هذا الكلام على عوام الشيعة، وعوام الشيعة لا يقبلون به، فليس من الصحيح أن تطرح هذا الكلام على عوام الشيعة. فيقول: نقطة الخلاف فيما بيني وبين المراجع والعلماء لا فيما أبديه من آراء، لا في آرائي، وإنما لأنني أطرحها صريحة، نقطة الخلاف هنا. ولذلك حتى الذين اعترضوا عليه بعد وفاته أصدروا البيانات وذهبوا معزين وتغيرت مواقفهم، لأن موجة قد حدثت في ذلك الوقت وأراد الجميع أن يركبوا الموجة وركبوها. وإلا إذا أردنا أن نعود إلى كلمات الذين قالوا ما قالوا عن السيد محمد حسين فضل الله، لو رجعنا إلى كتبهم وإلى أحاديثهم في مجالسهم الخاصة فإنهم لا يختلفون كثيرا عن السيد محمد حسين فضل الله. ثم قال في تلك المقابلة مع محمد حسن البحراني، قال: إنني أصرح بآرائي التي لا تقبلها عامة الشيعة، لأنني أؤمن بصدمة الأمة، لابد أن تصدم الأمة بالحقائق، وهذه هي الحقائق، فلا بد أن نصدمها. في البداية سترفض، ولكن شيئا فشيئا ستقبل هذه الحقائق. وأنا أختلف كما يقول هو السيد محمد حسين فضل الله، أنا أختلف عن المراجع والعلماء في أنهم يخفون الحقيقة ويجاملون عوام الشيعة ويجيبون ويفتون بحسب ما تريد الشيعة. والسبب أن المراجع بحاجة إلى أموال الشيعة، وهذا الكلام مثبت عن السيد محمد باقر الصدر وموجود. ما كان في نيتي أن أذكره إلا لجئتكم بالمصدر، مثبت موجود في المصادر وفي الكتب المطبوعة. يقول: علماء السنة رهن بيد الحكومات لأن أموالهم تأتي من الحكومات، وعلماء الشيعة رهن بيد أصحاب الأموال عند الشيعة، فهم يتحركون وفقا للمزاج الذي يريده أصحاب الأموال في الوسط الشيعي، وهذه حقيقة واضحة. يستغربون شخصا مثلي يصدع بالحقائق، يستغربون ذلك، ولذلك مباشرة يذهبون. من أين يأتي بالأموال؟ لأن قضية الأموال هي الشغل الشاغل لهم ليل نهار، يفكرون كيف يجمعونها، كيف يحصلون عليها، ما عندهم من شغل شاغل إلا هذه القضية. لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع فإنه سيجرني إلى تفاصيل كثيرة، لكنني أقرأ عليكم من الجزء السادس من كتاب خلفيات كتاب مأساة الزهراء للسيد جعفر مرتضى العاملي صفحة 86، وإنما اخترت هذا المقطع لأنه ينسجم مع هذا التسطيح. مثال، وإلا فالكلام كثير وكثير. وهذا المقطع من حديث السيد محمد حسين فضل الله، نقله السيد جعفر مرتضى من حواراته التي طبعت في كتاب عنوانه دور المرأة الرسالي صفحة 21. فماذا يقول السيد محمد حسين فضل الله؟ لقد سمعتم بنفس التسطيح الذي تحدث به قبل قليل عن أن فاطمة مريضة تحتاج إلى علاج، وأن نقصا في أنوثتها، إذا ما اعتقدنا بالأحاديث والروايات الكثيرة والوفيرة التي تتحدث عن طهارة طبيعتها صلوات الله وسلامه عليها، وعن سلامتها من بعض النقائص البدنية، يصبح ذلك مرضا يحتاج إلى علاج. عقول مريضة، ماذا أقول عنها؟ عقول مريضة، عقول مريضة إمامها الشيطان، لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك. في نفس هذا الاتجاه التسطيحي السخيف، هو يصف حديث إمامنا الكاظم بأنه سخيف جدا. هذه الأحاديث السخيفة لسماحة آية الله العظمى المرجع الكبير سيد محمد حسين فضل الله قدس سره، هكذا يقول: لقد سمعتم أن النبي كان يناديها، ينادي فاطمة بأنها أم أبيها. لماذا هذه الكلمة؟ لأن النبي كان يعاني جوعا من حنان الأم، هذا الكلام مناسب لمقام رسول الله صلى الله عليه وآله. نقرأ: لأن النبي كان يعاني جوعا من حنان الأم كأي إنسان يفتقد في طفولته، أي يفتقد الحنان باعتبار أن أمه توفيت وهو صغير. واستطاعت الزهراء وهي الطفلة الواعية بعد وفاة أمها خديجة أم المؤمنين أن تشعر بمسؤوليتها اتجاه أبيها، وأن تشعر بمسؤوليتها اتجاهه كأب، وأن تشعر بمسؤوليتها اتجاهه كرسول. يحتاج إلى هذه الحالة الروحية العاطفية التي يستطيع من خلالها أن ينطلق في الحياة بقوة كإنسان. ولهذا حاولت أن تثير كل عاطفتها الروحية لتحيطه بهذه العاطفة في كل المجالات، لتطوقه بالعاطفة فيشعر بنفسه يعيش العاطفة في كلماتها، في ابتسامتها، في لمحاتها، في رعايتها له. ما أدري، نحتاج إلى كمانجة أو كريديون شوية فد عزف، لأن الحديث رومانسي. فيشعر بنفسه يعيش العاطفة في كلماتها، في ابتسامتها، في لمحاتها، في رعايتها له، في كل ما تريد أن تواجه به مما تواجه البنت أباها. ولهذا شعر النبي بهذا الشبع العاطفي، وشعر بأن الفراغ قد امتلأ، ولهذا قال عنها إنها أم أبيها. هذا شو تقول له والله؟ هذا شو تسولف فيها؟ أم أبيها، هو هذا معناها؟ النبي صلى الله عليه وآله يعاني من جوع عاطفي، وبعد ذلك شعر النبي بهذا الشبع العاطفي. سووا صلوات، لأن هذه معجزات، هذه معجزات وكرامات المدرسة الخوئية، هذه معجزات وكرامات السيد محمد حسين فضل الله، الذي كان يقول عنه السيد محمد باقر الصدر، يقول: كل الذين خرجوا من النجف خسروا النجف، إلا محمد حسين فضل الله حين خرج من النجف خسرته النجف. أنا لا أعبأ هل أن النجف خسرته، هو خسر النجف، هي القضية خسرانة من أساسها، وأعور يقل لعور خل نشتري ورور، هكذا كنا صغارا نردد هذه الكلمات، أعور يقل لعور خل نشتري ورور، ورور يعني مسدس، والورور طلع خربان وهذا نصيب العوران. اعرضوا لنا ما يقوله المرجع الكبير المعاصر آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي في نفس هذا السياق دام ظله الشريف.
الزهراء سلام الله عليها في حياتها المختصرة تمكنت من تجسيد وظائف المرأة كبنت في بيت أبيها. كانت سلام الله عليها بنتا هذا وفية حنية حنونة على أبيها وأمها، رغم أنها فقدت أمها أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها في طفولتها، ولكنها كانت قد هذا تهيأت لأن تكون بنتا حقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تقوم هذا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وإطاعتها بحيث ماليها وفرت للنبي صلى الله عليه ذلك العطف الذي هرم منه النبي صلى الله عليه وسلم عطف العم لأن أمه سلام الله عليه وعليها كتوفيت وهو هذا الرضيع هذا فيها أحضان أمه. إذن هذه زهراء سلام الله عليها وفرت للنبي ما فقده بموت أمه حنان الأم ولذلك لقبها النبي صلى الله عليه وسلم بأم أبي عاب.
بالله عليكم هذا هو حديث المراجع المعاصرين. وبالمناسبة شيخ بشير النجفي حديثه أفضل من الباقين بكثير حتى في أوساط الحوزة في النجف. هذا الكلام حقيقي 100%. قد يكذبونه لا أعبأ بتكذيبهم، ما هم يكذبون كل شيء، ما هم يكذبون فكرة آل محمد، أحاديث آل محمد يكذبونها، ولكن طلاب الحوزة في النجف حينما يجلسون فيما بينهم ويقيمون المراجع الأربع الكبار المراد السيد السيستاني، سيد سهيل الحكيم، شيخ إسحاق الفياض، شيخ بشير النجفي، هؤلاء هم المراجع الأربعة الكبار، حينما يقيمونهم فيما بينهم قطعا ليس بشكل علني في جلساتهم الخاصة بهم، فيقيمون هؤلاء المراجع بلحاظ ما يصدر عنهم من بيانات أحاديث مواقف فيما يرتبط بالولاية والبراءة، فإنهم يرتبون المراجع بهذه الطريقة من حيث الشدة، يعني الأكثر وضوحا ما بين المراجع الأربعة. أنا أتحدث عن المراجع الأربعة بحدودهم، لا أتحدث بشكل مطلق، بحسب ما ينقل لي من أجواء النجف ومن كثيرين. الطلبة هكذا يقسمونه من أن أكثر المراجع وضوحا في قضية الولاية والبراءة هو شيخ بشير، وبعده يأتي السيد سعيد الحكيم، وبعده يأتي شيخ إسحاق الفياض، وبعده يأتي السيد السيستاني. هذا الذي يدور ويجري في داخل مجالس طلاب الحوزة في النجف. قد يكذبون ذلك، هم أحرار، لكن هذه هي الحقيقة، هكذا هم يقيمون. أنا لا أريد أن أقيم أحدا، لا شأن لي بهم. الذي جعلني أتذكر هذه القضية وحينما كنت أستمع إلى الشيخ بشير النجفي وكأنه يتحدث عن بنت الجيران، جايين جماعة يخطبوها ويسألون شيخ بشير، ما كان محتاجا إلا أن يقول يعني هاي البنية حبابة مستورة تعرف تطبخ هي اللي تكنس بيتهم. هو هذا الحديث عن فاطمة من المراجع الأربعة الكبار. رجاء أعيد بث الوثيقة.
الزهراء سلام الله عليها في حياتها المقتصرة تمكنت من تجسيد وظائف المرأة كبنت في بيت أبيها، كانت سلام الله عليها بنتا هذا وفية حنونة على أبيها وأمها، رغم أنها فقدت أمها أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها في طفولتها، ولكنها كانت قد هذا تهيأت لأن تكون بنتا حقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تقوم هذا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وإطاعته، بحيث ما لها وفرت للنبي صلى الله عليه ذلك العطف الذي هرم منه النبي صلى الله عليه وسلم عطف العم لأن أمه سلام الله عليه وعليها كتوفيت وهو هذا الرضيع هذا فيها أحضان أمه. إذن هذه زهراء سلام الله عليها وفرت للنبي ما فقده بموت أمه حنان الأم ولذلك لقبها النبي صلى الله عليه وسلم بأم أبي عاب.
أنا أسأل هؤلاء المراجع ما أنتم تقرؤون في الزيارات إذا كنتم تقرؤون لا أدري تقرؤون في الزيارات دائما في وصف رسول الله السلام على محمد حبيب الله محمد الحبيب الأول والآخر والظاهر والباطن الله حبيب محمد ومحمد حبيب الله ماذا تفهمون من هذا الوصف الذي تقرؤونه في الزيارات أو هو الوصف الأول الذي يتبادر إلى أذهاننا حينما نذكر رسول الله فمن كان في هذا المقام هل هو بحاجة إلى حنان الأم أو إلى عاطفة البنت بما هي بنت إنني لا أتحدث عن فاطمة الفاطمة عن فاطمة الأفطام إنني لا أتحدث عن أم أبيها عن الحقيقة الفاطمية الأعظم لا أتحدث عن هذه الجهة أتحدث بمثل حديثهم بمثل هذا الهراء الذي ينطقون به محمد حبيب الله ماذا أقول قبل أن يولد بعد أن يولد ما محمد قبل القبل ما محمد هو الحقيقة الأولى التي خلقها سبحانه وتعالى واستقرت في ظله وما خرجت إلى غيره محمد المتجلي في الأرض هو الحبيب الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم لله سبحانه وتعالى فهل يعاني من جوع عاطفي وهل يشعر بشبع ما هذا الهراء يا مراجع الشيعة إلى متى تبقون على هذه الحالة من الفشل العقائدي ألا تشعرون بسوء التوفيق والخذلان يخيم على المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وعلى الواقع الشيعي بسببكم إلى متى تبقى الأمور هكذا وإلى متى هذا الانتقاص من فاطمة وآل فاطمة نذهب إلى فاصل لاحظتم التدليس الواضح والتسطيح والتسطيح هو تدليس أيضا قد لا يكون مقصودا بنية التدليس لكنه في الحقيقة هو تدليس لأن التسطيح إعطاء فكرة ليست صحيحة التسطيح تغييب للفكر العميق الصحيح فحينما نتحدث عن فاطمة بهذا التسطيح الذي استمعتم إليه إنه تدليس وتضييع للمعاني العميقة التي وردت في زياراتها وفي أحاديثهم الشريفة وفيما جاء بخصوص مقاماتها الغيبية وشؤونها العلية القدسية فحينما نتحدث بلسان التسطيح هذا هو في الحقيقة على أرض الواقع تدليس وإن لم يكن بنية التدليس، لكن على أرض الواقع هو تدليس، فهو تضييع للحقيقة، ونضع غطاء مزورا كي نضيع الحقائق، إن كان ذلك بقصد أم لم يكن بقصد، وإنما بسبب قلة العلم وضعف العقيدة. بعبارة صريحة، الفشل العقائدي، بسبب الفشل العقائدي وبسبب العلاقة المختلة مع آل محمد وبسبب الموقف الجاهلي من حديث العترة وبسبب التأثر بالفكر الناصب وتسليط قواعد الفكر الناصب على حديث أهل البيت وتمزيقه وطمره وإعدامه من الوجود، من وجوده في ساحة الثقافة والعقيدة والفكر الشيعي. أمثلة مرت واضحة في التدليس والتسطيح في أجواء السيد محمد حسين فضل الله وفي أجواء المدرسة الخوئية، ومررنا على عميد المنبر، على المرجع المعاصر السيد كمال الحيدري، على المرجع المعاصر شيخ بشير النجفي. والحكاية لا تقف عند هذه الأسماء وعند هذه الرموز، الجميع هكذا وأسوأ من هكذا. سيكذبونني، ولكن لابد لشخص يتكلم، لابد لشخص تكسر الجرة برأسه، وأنا كسرت الجرة برأسي، وأنا الذي سأتكلم، تكلمت سابقا وسأتكلم، لابد لأحد أن يتكلم حتى وإن قالوا ما قالوا، حتى وإن فعلوا ما فعلوا، لابد لأحد أن يتكلم، وإلا فإن هذه الحقائق ستبقى مطمورة ولربما تعدم فلا يبقى لها من أثر. مثال من تدليس مراجعنا الكبار، فمن تدليس المرجع الكبير سيد محمد حسين فضل الله إلى تدليس أستاذه الأكبر السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، تدليس واضح وفاضح وصريح. إنني أقرأ عليكم من كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، هذا هو الجزء الثاني، المعاملات، لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي قدس سره، مع تعليقات وملحق لسماحة آية الله العظمى الميرزة شيخ جواد التبريزي دام ظله الوارف أيام حياته رضوان الله تعالى عليه، هو الآخر توفي وهو من أبرز تلامذة السيد الخوئي. هذه الطبعة هي الطبعة الأولى، المطبعة وفاء دار الصديقة الشهيدة سنة 1431 هجري قمري قم المقدسة. هذا الكتاب يشتمل على مجموعة كبيرة من الأسئلة التي وجهت إلى السيد الخوئي في أخريات أيامه وأجاب عليها في موضوعات مختلفة. فجاء بعد ذلك الميرزا جواد التبريزي وعلق على تلك الأجوبة، فحيثما يختلف مع السيد الخوئي يعلق، وحيثما لا يختلف إنه لا يعلق، فيكون جواب السيد الخوئي جوابا للسيد الخوئي وجوابا كذلك للميرزا جواد التبريسي. صفحة 468، رقم السؤال 1607. هذا أحد مقلدي السيد الخوئي يسأل السيد الخوئي أيضا في أجواء فاطمة، في أجواء موضوع البرنامج. ما هو السؤال؟ هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ هذا سؤال من أحد مقلدي. أقرأ السؤال مرة أخرى، هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ الجواب المتوقع ماذا؟ إذا كانت صحيحة برأيه فيقول الروايات صحيحة، وإذا لم تكن صحيحة، هذا إذا كان صادقا السيد الخوئي وأمينا ولم يكن خائنا ومدلسا. فإذا كانت الروايات صحيحة برأيه يقول إنها صحيحة، وإذا لم تكن صحيحة يقول إنها ليست صحيحة. والروايات كما مر في حلقة يوم أمس برأيه ليست صحيحة، فقد قرأت عليكم ما جاء في كتابه معجم رجال الحديث من تضعيفه لكتاب سليم بن قيس، ضعف الكتاب وانتهينا. وعرضت لكم أيضا ما جاء على لسان أحد تلامذته السيد كمال الحيدري في فيديو وهو يتحدث عن السيد محمد حسين فضل الله ويتحدث عن السيد الخوئي، من أن الرواية التي وردت في دلائل الإمامة ضعيفة بنظر السيد الخوئي، لأنه قد رجع إلى الجزء 43 من بحار الأنوار فوجد في سندها عن ابن سنان، وابن سنان مجمل، هل هو عبد الله الموثوق في كتب الرجاليين أم هو محمد الذي هو ليس موثقا عند الرجاليين، فضعف الرواية فما بقي عنده شيء. الروايات ضعيفة عند السيد الخوئي، وما هي بصحيحة؟ بحسب كتبه، بحسب مصادره، بحسب الوثائق التي عرضتها عليكم. المفروض ماذا يكون الجواب؟ إذا كان السيد الخوئي صادقا وأمينا مع مقلدي وليس خائنا ومدلسا. قطعا البعض قد يرى هذه العبارات شديدة، فإن السيد الخوئي كان مداريا في حالة تقية، ماذا يصنع مع عوام الشيعة؟ لماذا يفعل هكذا؟ لأنه يخاف على قضية الأخماس. لو كانت قضية الشيعة مهمة بالنسبة له لأجاب بنفس الطريقة في سؤال آخر وسأقرأ عليكم. ماذا أجاب السيد الخوئي؟ قال ذلك مشهور معروف. مشهور معروف عند من؟ مشهور معروف بالمعنى اللغوي لا حجية له عندك يا سيدنا الخوئي. مشهور معروف عند المحدثين، أنت لا تعترف بذلك أيضا، لا أنت ولا الآخرون. ما المراد مشهور معروف؟ هذا تدليس، السائل يسأل ما هو رأيكم في هذه الروايات، هذه الروايات صحيحة أو ليست صحيحة؟ هو لا يجيب برأيه، فالروايات برأيه ليست صحيحة، لكن هذه القضية حساسة، قضية فاطمة حساسة بسبب أن عوام الشيعة كثير منهم يعتبرونها قضية أساسية. وأنا قلت لكم قلت لكم من أن عقائد عوام الشيعة أفضل مليون مرة تريليون مرة من عقائد المراجع الذين هم يقلدونهم، والشيعة يتصورون أن هؤلاء المراجع على عقيدة قوية شديدة، بينما هم في حالة حيرة وشك وترديد وريبة، والصورة ليست واضحة عندهم. هو هذا الجواب يكشف أن الصورة ليست واضحة. لو كانت واضحة لقال هي صحيحة أو ليست بصحيحة، إذا لم يكن مدلسا. هو مدلس، بالنسبة له الروايات ليست صحيحة، هذا هو الثابت في كتبه وفي دروسه وآرائه، لكنه يدلس على مقلديه، فكيف نثق بالسيد الخوئي؟ لربما يدلس في كل شيء يتعارض مع مصلحته. أقرأ عليكم من نفس الكتاب صفحة 460 رقم السؤال 1579. السائل يسأل السيد الخوئي عن قضية عرس القاسم، لأن السؤال طويل فسأقرأ آخره. صفحة 460 رقم السؤال 1579. السائل من مقلدي ويسأل السيد الخوئي عن عرس القاسم، هذه الطقوس والحادثة التي تهتم بها المواكب والهيئات الحسينية ليلة 8 من المحرم وفي اليوم 8 من المحرم. السؤال ما هو بعد أن يعرض التفاصيل؟ هل ثبت لديكم أن الإمام الحسين صدر منه هذا العمل، أي قام بتزويج القاسم بحسب ما هو معروف في أجواء الهيئات والمواكب الحسينية؟ السائل هذا سؤاله يوجهه للسيد الخوئي، هل ثبت لديكم أن الإمام الحسين صدر منه هذا العمل؟ فماذا أجاب؟ لم يثبت لدينا. بالضبط، وهذا هو الجواب الذي يأتي منسجما مع صيغة السؤال. المفروض هنا أيضا حين سأله هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ فيقول إما هي صحيحة أو ليست بصحيحة. ماذا قال؟ قال ذلك مشهور معروف، أصلا لم يتحدث عن الروايات، ذلك ما قال تلك الروايات مشهورة معروفة، قال ذلك الأمر، هو أمر لا علاقة له به، ذلك مشهور معروف والله العالم. تدليس هذا وخيانة أو لا، ماذا تسمونه أنتم؟ لأنه يخاف على نقصان عدد مقلدي، وبالتالي ستنقص الأموال، ستنقص الأخماس. أما هنا في قضية عرس القاسم فهذه القضية لا تؤثر على عدد المقلدين ولا تؤثر على قضية الأخماس، لأنها لم تأخذ حيزها الاعتقادي كما هو الحال في قضية ظلامة فاطمة. قطعا لا تقاس هذه المسألة بظلامة فاطمة. فالسائل هكذا سأل، إنني أقرأ من صفحة 460 الجزء الثاني صراط النجاة السؤال 1579 بعد عرض السائل لواقعة تزويج الحسين للقاسم بن الحسن المعروف بعرس القاسم، هل ثبت لديكم أن الإمام الحسين صدر منه هذا العمل، أي زوج القاسم ابن الحسن الخوئي لم يثبت لدينا القضية المذكورة، والله العالم. جواب قطعي وواضح وصريح وما فيه تدليس، لكن هنا يدلس السيد الخوئي. لماذا التدليس في أجواء فاطمة؟ لماذا هذه الخيانة؟ هذه خيانة، هذه خيانة، وهذا تدليس. وهذا هو الذي قلته، من أن مراجع الشيعة لا يمارسون التقية مع النواصب، يمارسون التقية مع الشيعة، ولكن التقية هذه مع الشيعة في الحقيقة لا معنى لها كالتقية التي كان يمارسها الأئمة، إما مدارات معرفية أو مدارات ظرفية، مراعاة للوضع السياسي والأمني لبعض الأشخاص، فلا يطلعونهم على الأسرار خوفا عليهم أو خوفا منهم من ضعفهم في بعض الأحيان، أو أنها مدارات معرفية في جانب البيان التدريجي للحقائق والمعارف والعقائد، وهذان المعنيان لا حقيقة لهما في عصرنا الحاضر. فلا تقية من الشيعة بهذين المعنيين، فما يقوم به المراجع في الحقيقة هو تدليس، لا هي تقية ولا هي مدارات، ربما قد تكون مدارات دنيوية لا علاقة لها بالدين، وهذا هو تدليس. قد تسمى دنيويا هذه مدارات للناس أيضا، ولكن هذه المدارات الدنيوية هي في حقيقتها تدليس ديني، فإن السائل يسأل عن مسألة عقائدية دينية، يريد أن يأخذ الحقيقة من المرجع. ما هو رأيك يا سيدنا الخوئي؟ روايات ظلامة فاطمة صحيحة أو لا؟ المفروض أن يجيب صحيحة أو غير صحيحة، وجوابه المفروض أن يكون غير صحيحة، لأنه لا يعتقد بصحتها، لكن السيد الخوئي خان الأمانة، أمانة العلم وأمانة الدين وأمانة المرجعية. هذا الرجل كل عقيدته في هذه المرجعية، وإذا بالمرجع يجيبه مدلسا خوفا على أي شيء. أنتم ماذا تقولون؟ خوفا على أي شيء؟ هل أن هذا الرجل سيعتقل من قبل الحكومة التي تحكم بلده؟ لا أدري من هو سائل، ويعدم مثلا في العراق؟ هو الحكومة لا تبالي بهذه المسائل، صدام لا يبالي بهذه المسائل، ولا يوجد أحد يبالي بهذه المسائل. هذه تقية لأجل الدراهم والدنانير، هذه تقية لأجل زيادة عدد المقلدين أو لأجل الحفاظ على العدد الموجود، هذا تدليس صرف وخيانة مرجعية صرفة، هذه الحقيقة. القضية لا تقف عند هذا الحد، بإمكاني أن أتابع في هذا الكتاب وفي بقية الكتب، أنا آتيكم بأمثلة، مثال واحد يكفي، مثال واحد يكفي، ومع ذلك سآتيكم بمثال آخر. هذا الكتاب محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، موسوعة أتعب المؤلف أحمد عبد الله أبو زيد العاملي نفسه عليها. هذا هو الجزء الثاني، دار العارف للمطبوعات، وهذه الطبعة الثالثة 2008، مؤسسة العارف للمطبوعات، بيروت لبنان. في صفحة 453 تحت عنوان السيد الخوئي رحمه الله يكذب البيان الذي نسب إليه، وهذا التكذيب تدليس. البيان قد صدر من السيد الخوئي، وكل الذين عاشوا تلك الفترة يعرفون هذه الحقيقة. أقرأ عليكم وأنتم احكموا، لا تأخذوا بقولي، أنتم احكموا. صفحة 453 تحت عنوان السيد الخوئي رحمه الله يكذب البيان الذي نسب إليه. أي بيان؟ البيان الذي هو عبارة عن سؤال وجه إليه من قبل أحد أعوان صدام حسين، من أحد مساعدي صدام حسين في مكتبه الخاص، بعد حملة التسفيرات التي حدثت في النجف خصوصا وفي العراق عموما. حملة تسفيرات في السبعينات لها قصة وحكاية طويلة لا مجال للحديث عنها الآن. ماذا جاء في صفحة 453؟ بعد 4 أو 5 أشهر من انتشار جواب السيد الخوئي عن سؤال علي رضا، علي رضا هذا هو الشخص الشيعي الذي كان يعمل في مكتب صدام حسين، هذا السؤال موجود والجواب موجود والنسخ الأصلية موجودة أيضا، وقد عرضت النسخ الأصلية في برامج سابقة، عرضت النسخ الأصلية بخط السائل والمجيب. صفحة 442 سماحة المرجع الأعلى السيد أبو القاسم الخوئي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل رأيتم من حكومة البعث في العراق، حكومة البعث يعني حزب البعث العربي الاشتراكي، هل رأيتم من حكومة البعث في العراق ما ينافي الدين أو الإنسانية بالنسبة إلى شخصكم الكريم أو إلى الحوزة العلمية أو إلى الإيرانيين، وهم قد سفروا الإيرانيين وصادروا ما صادروا من أموالهم وشؤونهم، فقد ذكر بعض المغرضين أن الحكومة تعاملهم معاملة سيئة، أفتونا مأجورين، بغداد 25/12/71 يعني 1971، الإمضاء علي رضا، نجفي من أعوان صدام حسين ومن المشتغلين في مكتبه الخاص. السيد الخوئي أجاب بتأريخ 27/12/1971 الموافق 8 ذي القعدة 1391 هجري قمري. تأريخ السؤال 25/12/71، تأريخ الجواب 27/12/71 الموافق 8 ذي القعدة 1391 هجري قمري. الجواب باسمه تعالى شأنه تحية طيبة وبعد، إني بالنسبة إلي لم أرى من الحكومة الموقرة إلا خيرا، أما بالنسبة إلى الحوزة العلمية والإيرانيين فقد سمعت من بعض الثقات أن الحكومة تعاملهم معاملة حسنة، مع أن المراجع كلهم ذهبوا إليه وأخبروه بالذي حدث في النجف، وإن كان البعثيون قد اتفقوا معه وسفروا إلى لندن في سفرة علاجية. هذه حكاية طويلة لها تفاصيلها، ليس البرنامج معدا للدخول في تفاصيل هذا الموضوع. فقد سمعت من بعض الثقات، لا ندري هل هم موثقون في معجم رجال الحديث أم ليسوا بموثقين، سيد الخوئي ما يأخذ إلا عن الثقات، ولذلك كانت قضيته مضبوطة ضبط. والشيعة أيضا قضيتهم مع السيد الخوئي مضبوطة ضبط العقال. فقد سمعت من بعض الثقات أن الحكومة تعاملهم معاملة حسنة، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله، النجف الأشراف، 8 ذي القعدة 1391 هجري، الخاتم الخوئي. بعد 4 أو 5 أشهر من انتشار جواب السيد الخوئي عن سؤال علي رضا، إذا كان هذا البيان لم يكن صادرا من السيد الخوئي، لماذا لم يكذبه وهو قد انتشر انتشارا واسعا حتى في الوسائل الإعلامية الأجنبية، حتى في الصحافة الأجنبية انتشر؟ لو كان كذبا لماذا لم يكذبه؟ ما كان كذبا، هذا البيان فعلا صدر من السيد الخوئي. وهذه الطريقة هي طريقة مراجعنا في الإجابات. سمعت من بعض الثقات، أقرأ ما جاء في صفحة 453. بعد 4 أو 5 أشهر من انتشار جواب السيد الخوئي عن سؤال علي رضا، كان الدكتور صادق الطباطبائي ابن أخت السيدة أم جعفر الصدر، سيد موسى الصدر خاله، باعتبار أن زوجة السيد محمد باقر الصدر هي شقيقة السيد موسى الصدر، ولذلك يقول هنا ابن أخت السيدة أم جعفر الصدر، تكون زوجة السيد محمد باقر الصدر خالته، خالة سيد صادق الطباطبائي. بعد 4 أو 5 أشهر من انتشار جواب السيد الخوئي عن سؤال علي رضا، كان الدكتور صادق الطباطبائي ابن أخت السيدة أم جعفر الصدر في زيارة إلى النجف الأشرف، وهو إيراني الجنسية، وكان يحمل مجموعة من الأسئلة الفقهية التي كلفته الجالية الإيرانية في أوروبا بنقلها إلى السيد الخوئي، لأنه كان يعيش في ألمانيا على ما أعلم سيد صادق الطباطبائي. كان في زيارة إلى النجف الأشرف، وكان يحمل مجموعة من الأسئلة الفقهية التي كلفته الجالية الإيرانية في أوروبا بنقلها إلى السيد الخوئي، إضافة إلى الاستفسار عن صحة البيان الذي نشر موقعا منه والذي يرتبط بتسفير الإيرانيين الذي قرأته عليكم قبل قليل. وقبل ذهابه إلى السيد الخوئي، زار الدكتور الطباطبائي يعني سيد صادق الطباطبائي السيد الصدر يعني السيد محمد باقر الصدر، وعرض عليه باعتبار أنه زوج خالته، وعرض عليه ما سيعرضه على السيد الخوئي من الفتاوى ومن الاستفسار عن البيان المذكور، ومما قاله له السيد الصدر سيد محمد باقر قال لسيد صادق بحسب نقل السيد صادق، ومما قاله له إنني الذي قاله له يعني سيد صادق قال للسيد الصدر، وبعد ذلك السيد الصدر يعلق، ومما قاله له إنني سأسأله عن حكم حلق اللحية، باعتبار هذه القضية كانت تشغل الإيرانيون كثيرا الذين يعيشون في أوروبا، فحينما يريدون الرجوع إلى إيران لا يريدون الرجوع بلحية خوفا من السافاك، لأنهم يعانون من بقاء اللحية إذا ما رجعوا إلى إيران بسبب متابعة السافاك بالنسبة للمتدينين، وهذا سؤال يطرح في أجواء المتدينين عموما. ومما قاله له إنني سأسأله عن حكم حلق اللحية وحكم مصافحة النساء الأجنبيات باعتبار هذه مسألة يبتلى بها في الغرب، فما هو رأيه؟ فأجاب السيد الصدر: عليك أن تسأله شخصيا، لماذا تسألني عن رأيه؟ عليك أن تسأله شخصيا، ولكن فيما يتعلق بحكم حلق اللحية أظن أنه سيجيبك بالجواز، بعد ذلك ستتبين الأمور. أظن أنه سيجيبك بالجواز باعتبار أن هذا الجواب يتناسب مع الأجواء في أوروبا. وفي مجلس السيد الخوئي سأل الدكتور الطباطبائي عن الجواب المرتبط بتسفير الطلبة الإيرانيين والذي كان مختوما بختم السيد الخوئي، فأجاب الأخير: هذا البيان مزور ولم يصدر مني ويمكنك أن تكذبه عني. فقال له الدكتور: دكتور صادق، إنهم زوروا الختم، ختمك موجود، وأنا أطلب منك أن تكتب لي أنك تكذب ما جاء فيه ثم تختمه لي حتى يمكنني أن أكذبه. فأجابه: لا، أنت كذبه عني وهذا يكفي. هذا تدليس أو ليس بتدليس؟ فأجابه الدكتور، يعني الدكتور صادق: إذا لم تكتب لي ذلك ولم تختمه فلا يمكنني أن أكذبه عنك. وسأله عن حكم مصافحة الأجنبية فلم يجب، ما أعطى جواب. إذن إلى أين يعطي وجهه هذا؟ فلم يجب. ما أنت تقول من أنك الأعلم وأنت نائب الإمام وأنت المرجع الذي يعود إليه الناس، فماذا يفعل هذا؟ وسأله عن حكم مصافحة الأجنبية فلم يجب، ثم سأله عن حكم حلق اللحية فأجابه بالجواز، فطلب منه أن يكتب له ذلك فرفض، وطلب منه أن ينقل للجالية الإيرانية ذلك شفاها عنه. تدليس في تدليس، تدليس في كل الاتجاهات، تدليس. إذا كان حريصا على مصالح الشيعة فلماذا لا يكون واضحا معهم؟ هذه القضية بالمناسبة ليست خاصة بالسيد الخوئي، الجميع هكذا. الآن المراجع الأحياء، المراجع الأربعة وغير المراجع الأربعة، كلهم يعملون بهذا الأسلوب، بهذه الطريقة. جربوا، اذهبوا واسألوا واطلبوا الإجابة مكتوبة، خصوصا في الأمور الحساسة. صفحة 454. وبعد انتهاء الزيارة زار الدكتور الطباطبائي السيد الصدر في منزله وعرض عليه ما حصل، ثم سأله عن السر في أن السيد الخوئي رفض أن يعطيه الفتوى مكتوبة. فأجاب السيد الصدر، يعني السيد محمد باقر الصدر: نحن لدينا فقهان، يعني في النجف عند المراجع، نحن لدينا فقهان، فقه بازاري وفقه سنتي ونبوي. هو حتى هذا الفقه السنتي النبوي هو فقه شافعي على أي حال. فأجاب السيد الصدر: نحن لدينا فقهان، فقه بازاري وفقه سنتي ونبوي. أما الفقه البازاري فينظر في حاجات البازار ويفتي لكل بازار بحسب ما يتقبل، والبازار النجفي لا يتقبل فتوى جواز حلق اللحية فنفتيه بالحرمة، بخلاف بازارك وبازار الجاليات في أوروبا الذي يتقبل ذلك فنفتيه بالجواز. أما الفقه السنتي والنبوي فهو الفقه الذي ينظر في الأدلة ويفتي على وفق مؤداها. وهو يشير إلى المصدر بعد ذلك وإلى تفاصيل تتبع هذا الموضوع. هذا الموضوع مفصل، موضوع المسفرين والبيان كلام طويل، وإنما أخذت منه موطن الحاجة. وهذه المعلومات دقيقة وحقيقة، هذا لا هو بافتراء، هذه المعلومات يعرفها كل الذين على اطلاع بأوضاع الحوزة في النجف وبأوضاع المرجعية عموما وبأوضاع مرجعية السيد الخوئي خصوصا. تدليس في تدليس، هذه القضية موجودة على طول الخط. نذهب إلى فاصل. مثال آخر من واقع المرجعية الشيعية المعاصرة من أمثلة التدليس، مركز الأبحاث العقائدية، وما هو ببعيد عنكم، موجود على الإنترنت. ادخلوا إلى الموقع الرسمي للسيد السيستاني واذهبوا إلى قائمة المراكز والمواقع الإلكترونية التابعة لمرجعية السيد السيستاني واضغطوا على عنوان مركز الأبحاث العقائدية، ستدخلون عليه. الوصول إلى الموقع الرسمي للسيد السيستاني على الشبكة العنكبوتية ما هو بصعب، الموبايل في جيوبكم وبإمكانكم أن تدخلوا على الشبكة. فادخلوا على الموقع الرسمي للسيد السيستاني لمرجعية السيد السيستاني واذهبوا إلى قائمة المواقع والمراكز التابعة لهذه المرجعية واذهبوا إلى مركز الأبحاث العقائدية. هذا المركز هو المركز الذي يتعهد بالإجابة على الأسئلة العقائدية والفكرية وما إلى ذلك، مركز تابع بشكل مباشر لمرجعية السيد السيستاني. أنا لا أقول أن السيد السيستاني بنفسه هو يشرف على هذا المركز أو على هذا الموقع، ولكن هذه مجموعة المواقع بمجملها وتفاصيلها تمثل وجهة نظر السيد السيستاني. هذا المركز يجيب على الأسئلة، على مختلف الأسئلة. القضية إن أرادوا أن يقولوا بأن هذه الأجوبة تمثل السيد السيستاني يمكنهم أن يقولوا ذلك، هم رتبوا بهذه الطريقة، وحينما يريدون أن يتملصوا يستطيعون أن يتملصوا. الطريقة التي نظم بها هذا المركز طريقة تدليسية، من جهة يمكن أن يقال هذا المركز تابع للسيد السيستاني ويمثل وجهة نظر المرجعية، إذا شافوا القضية ما تمشي عدل، والكلام اللي نشر يمكن يسبب إشكال على المرجعية، قالوا لا هذه وجهة نظر العاملين في هذا المركز في هذا الموقع. الآن تذكرت وإلا لجئتكم ببيان السيد الخوئي إبان الانتفاضة الشعبانية، يمكنكم أن تدخلوا على الإنترنت وأن تبحثوا عنه وأن تقرأوا. الآن خطر في بالي حقيقة الكلام يجر الكلام. البيان الذي أصدره السيد الخوئي إبان الانتفاضة الشعبانية بنفس هذه الطريقة، بطريقة التدليس، هي هذه الطريقة، طريقة الواوي. الواوي يعني ابن آوى. ولا أدري هناك مشابهة بين ابن آوى وبين الأمامنة. الأمامنة يحبون الدجاج والواوي هم يحب الدجاج هواي، هناك مشابهة موجودة. وإذا شاهدتم مسلسل الجماعة عن حياة حسن البنا المسلسل المصري، أو إذا شاهدتم برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، هناك مقطع ومشهد تمثيلي جميل جدا لرجل الدين وهو يهجم هجوما عارما على الدجاج المطبوخ المحمر الذي هيأه حسن البنا له لرجل الدين ذاك. مشهد جميل جدا، يمكنكم أن تذهبوا إلى المسلسل، المسلسل موجود على الإنترنت، ويمكنكم أن تذهبوا إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث كي تشاهدوا هذا المشهد. لا أدري هناك علاقة بين الواوي وبين المؤمن. المؤمن يعني المعمم بالإصطلاح النجفي الشعبي. الواوي يحب الدجاج والمؤمن يحب الدجاج أيضا بشكل واضح بشكل مفرط. البيان الذي صدر من السيد الخوئي إبان الانتفاضة كتب بطريقة تدليسية محكمة، بحيث إذا انتصر البعثيون فإن البعثيين سيعدون السيد الخوئي من أنصارهم، وإذا انتصر المنتفضون فإن المنتفضين سيعدون السيد الخوئي من قادتهم. كتب بهذه الطريقة. هذه الطريقة نتعلمها في الدراسة الحوزوية من خلال قضية التلاعب بالكلمات والتلاعب بالألفاظ، ومن خلال التمكن من علم المنطق، ومن خلال التمكن من علم الكلام والجدل والمصادرة في البحث وصناعة المغالطات وأمثال ذلك. فتنعكس في الحياة العملية وفي الحياة العلمية لرجال الدين. وهذه القضية بالمناسبة ليست خاصة برجال الدين الشيعة، هذه موجودة عند السنة وعند اليهود وعند النصارى وعند سائر التجمعات الدينية. فرجال الدين يلعبون بالألفاظ ويمارسون التدليس على أتباعهم بشكل وبآخر، قد لا يكون بنية سيئة باعتبار أنهم هم الأوصياء على الناس، هم نصبوا أنفسهم والناس رضوا بذلك، فعليهم أن يعبثوا بالناس وفقا لمصالحهم، ويصورون الأمر كما يدبر الأب أمر أطفاله، فإنه قد يخفي عنهم شيئا وقد يكذب عليهم في بعض الأحيان، وقد يعطيهم وعدا كاذبا ولا يفي لهم، وقد يعتذر لهم بعذر كاذب، وهكذا. مركز الأبحاث العقائدية نفس القضية، طريقة الواوي. يمكن أن ينسب الكلام إلى السيد السيستاني إذا كان مناسبا، ويمكن أن لا ينسب إذا لم يكن مناسبا، بطريقة الواوي. والإجابات واوية من الطراز الأول، تدليسية من الطراز الأول في أكثر الموضوعات. على سبيل المثال، لا يقبلون كلامي، ولكن هذه هي الحقيقة. أنتم عودوا بأنفسكم ودققوا في الموضوع وتأكدوا من ذلك. أنا لا أطلب منكم أن تصدقوا كلامي. ما يرتبط بموضوع البرنامج بظلامة فاطمة، السيد السيستاني رأيه رأي السيد الخوئي بل أشد. السيد السيستاني أشد في تضعيف الروايات، وكل الذين يعرفون منهج السيد السيستاني يعرفون أن السيد السيستاني يضعف الروايات بشكل عام، وهو أشد في هذه القضية من السيد الخوئي، لأنه تشرب بفكر مرجعين هما من أكثر المراجع تضعيفا للروايات، السيد حسين البروجردي والسيد الخوئي. والسيد السيستاني تلميذ للاثنين، وإن كان قد تأثر أكثر بالسيد حسين البروجردي. المرجعان الكبيران البروجردي والخوئي هما من أكثر مراجع الشيعة عبر تاريخ الغيبة الكبرى تضعيفا لحديث أهل البيت، وهؤلاء المراجع في النجف وفي قم هم عصارة من فكر أولئك المراجع، والسيد السيستاني أحدهم. وهذه القضية يعرفها المطلعون على واقع الحوزة العلمية وعلى آراء المراجع وعلى منهج السيد السيستاني ومنهج بقية زملائه من المراجع. هذه مجموعة لكثير من الأسئلة والأجوبة والردود التي هي موجودة على موقع مركز الأبحاث العقائدية على الإنترنت فيما يرتبط بظلامة فاطمة. قطعا لا أستطيع أن أقرأها عليكم، وإنما سأخذ مثالا منها، لكنني جئت بها كي أبين لكم من أنني لا أقول كلاما من دون تتبع، من دون أن أتأكد من الموضوع. على سبيل المثال، هذا سائل يوجه السؤال إلى مركز الأبحاث العقائدية، أبو علي البحراني. عنوان السؤال: ضربها وإسقاط جنينها عليها السلام في كتب الفريقين. هذا عنوان السؤال والجواب. ما هو السؤال؟ هل صحيح ما نسمعه؟ هل صحيح؟ يعني لابد أن يكون الجواب إما صحيح أو ليس صحيحا. نفس السؤال الذي وجه إلى السيد الخوئي، وسيقوم المركز بتدليس الجواب بطريقة هي أكثر خبثا من تدليس السيد الخوئي. والجواب أمامي، ويمكنكم أن تدخلوا إلى مركز الأبحاث العقائدية على الإنترنت. ما أنا أحدثكم من شيء لا تستطيعون أن تصلوا إليه. السؤال: هل صحيح ما نسمعه من بعض الشيوخ والمحاضرين الذين يروون أن فاطمة الزهراء قد ضربت من قبل الخليفة الثاني وأسقطت حملها أيضا؟ ما صحة هذه الرواية؟ وهل هي من كتب الإمامية أو من كتب السنة؟ ما هو الفارق بالله عليكم بين هذا السؤال وبين السؤال الذي وجه للسيد الخوئي. هذا هو السؤال الذي وجه للسيد الخوئي. 468 صفحة 468 من الجزء الثاني من كتاب صراط النجاة، رقم السؤال 1607. هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة صحيحة برأيكم؟ فأجاب السيد الخوئي مدلسا: ذلك مشهور معروف والله العالم. السؤال: هل صحيح، ما هو نفس السؤال، هل صحيح ما نسمعه من بعض الشيوخ والمحاضرين الذين يروون أن فاطمة الزهراء قد ضربت من قبل الخليفة الثاني وأسقطت حملها أيضا؟ ما صحة هذه الرواية، وهل هي من كتب الإمامية أو من كتب السنة؟ الجواب، هذا جواب المركز. الأخ أبا علي المحترم، باعتبار السائل هو أبو علي البحراني، الأخ أبا علي المحترم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء الجواب؟ صحيحة ليس صحيحة، قد نقلت كتب الفريقين قديما وحديثا. الجواب هو هو: ذلك مشهور معروف، قضية مشهورة معروفة. أما ما هو رأي السيد الخوئي؟ رأي السيد الخوئي: هذه الروايات ليست صحيحة. ما هو رأي السيد السيستاني؟ السائل يسأل عن رأي السيد السيستاني، لأن الإيحاء أن هذا المركز يعبر عن آراء السيد السيستاني، هم في بعض الأحيان يقولون يعبر، وفي بعض الأحيان يقولون لا يعبر، بحسب الحاجة الواوية. الجواب: قد نقلت كتب الفريقين قديما وحديثا ما جرى على سيدتنا فاطمة الزهراء من مأساة وظلامات بعد رحيل رسول الله إلى الرفيق الأعلى، أدت بها إلى استشهادها من تلك الظلامات التي تسأل عن وجودها هو ضربها وإسقاط جنينها، ونحن بدورنا نذكر لك بعض المصادر التي ذكرت ضربها، وعليك بالمراجعة، أنت راجع وأنت أحكم. ثم يعطونه قائمة طويلة. هذه القائمة وهذه الصيغة تشعر وكأن السيد السيستاني عقيدته هي هذه، من أن كل التفاصيل التي ذكرت في كتاب سليم بن قيس أو في دلائل الإمامة أو في سائر الكتب الأخرى هي صحيحة. يذكرون له قائمة من الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع، سأقرأ لكم القائمة: الأمالي للصدوق، إثبات الهداة، إرشاد القلوب للديلمي، بشارة المصطفى، الفضائل لابن شاذان، غاية المرام، المحتضر، المناقب لابن شهر آشوب، وفاة الصديقة الزهراء للمقرن، تفسير العياشي، البرهان في تفسير القرآن، كامل الزيارات، الهداية الكبرى، حلية الأبرار، نوائب الدهور، فاطمة الزهراء، بهجة قلب المصطفى، الاختصاص، المغني للقاضي عبد الجبار، الشافي للسيد المرتضى، الأنوار النعمانية، مصباح الأنوار، نوادر الأخبار، علم اليقين، المنتخب للطريحي، مؤتمر علماء بغداد، سيرة الأئمة الاثني عشر، الملل والنحل، بهج الصباغة، بيت الأحزان، الفرق بين الفرق، الخطط للمقريزي، الوافي بالوفيات، شرح نهج البلاغة للمعتزلي، أعلام النساء، الصراط المستقيم، الأرجوزة المختارة، ديوان مهيار، يعني مهيار الديلمي هذا الشاعر المعروف، أرجوزة في تواريخ النبي والأئمة، تراجم أعلام النساء، الأنوار القدسية للأصفهان، فرائد السمطين البحار يعني بحار الأنوار، سليم ابن قيس العوالم، الاحتجاج مرآة العقول، ضياء العالمين، جلاء العيون للمجلس، كامل بهائي هذا باللغة الفارسية، حديقة الشيعة، روضة المتقين، تراجم أعلام النساء وترجم للعربي، يعني كامل بهائي، حديقة الشيعة، روضة المتقين، تراجم أعلام النساء، تكرر هذا الاسم، الصوارم الحاسمة للكمال الاسترابادي، نوائب الدهور، ألقاب الرسول وعترته، تلخيص الشافي، النقد، اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية، مناظرة الغروي والهروي، الإمامة لابن سعد الجزائري، الرسائل الاعتقادية للخواجوئي، الحدائق الناظرة، روضات الجنات، التتمة في تواريخ الأئمة. سؤال أسألهم بالله عليكم، هذه الكتب يعتمدها السيد السيستاني؟ هذه الكتب في نظر السيد السيستاني مهزلة، لا يعبأ بها ولا يعتمد عليها، ولكن هذه طريقة تدليسية. نحن نذكر لك قائمة وأنت عليك بالمراجعة. هو السائل يسألكم سؤالا صريحا واضحا، هل صحيح ما نسمعه من بعض الشيوخ المحاضرين؟ أصلا ما طلب منكم قائمة بأسماء الكتب، قال هل صحيح ما نسمعه، ثم سألكم هل هي من كتب الإمامية أو من كتب السنة؟ الجواب كيف يكون؟ هذه الروايات صحيحة بنظر السيد السيستاني، لأن سائل يسأل عن هذا، هو لا يسأل عن شيء آخر. أسئلة الشيعة شيء، ثقوا دائما هكذا، وأجوبة المراجع شيء آخر. ولذا يسأل الشيعي فيجيبه وكيل المرجع شيئا، ومكتب المرجع شيئا، وفي الرسالة العملية شيء آخر. وهذا هو حال الشيعة في تيه وضياع واضح. أنا لا شأن لي بالفتاوى الآن، إنما أتحدث عن هذا التدليس الواضح. بقية الأجوبة على نفس هذا المستوى، أجوبة تدليسية. الآن إذا يقول قائل من أن السيد السيستاني في نظره أحاديث مقتل الزهراء غير ثابتة، رأسا يقولون لا، على مركز الأبحاث العقائدية موجود كذا وكذا. هذه أجوبة تدليسية من قبل مركز الأبحاث العقائدية. هناك كاتب سعودي باسم دكتور عبد الله السعودي رد عليهم، رد على مركز الأبحاث العقائدية برد مفصل فضحهم، وأجابوا عليه بجواب هزيل. أجاب من أجاب بجواب هزيل جدا، ذهبوا إلى قضية أخبار الآحاد والمتواتر، وهذه أكذوبة سخيفة جدا، وأنا لا أريد أن أخوض فيها. إذا كانت قضية الزهراء متواترة، المتواترات يقينيات، فلماذا يشكك فيها العلماء وينكرها مراجع الشيعة؟ فأنتم كذابون أيضا. إذا كانت القضية متواترة، أليس المتواترات من اليقينيات؟ أم أن البعض يقول هي متواترة والبعض يقول هي ليست متواترة؟ إذا ليست متواترة، لو كانت متواترة لاتفق الجميع عليها. هذا الهراء أنا لا شأن لي به، هذه سخافات الفكر الناصبي، أخبار آحاد ومتواترة لا حقيقة لها في سوق العلم، يضحكون بها على أنفسهم وعلى أتباعهم في المدرسة السنية. ومراجعنا حين يتحدثون عن التواتر إنه تواتر مسخ، لا هو التواتر الإنساني الذي يدرس في علم المنطق وفي المنطق الرياضي، وهو صحيح 100%، لكنه لا ينطبق على ظلامة الزهراء، ولا حتى التواتر الناصبي الذي له شروط وضوابط لا ينضبط على التواتر الذي يتحدث عنه مراجع النجف ويتحدث عنه مركز الأبحاث العقائدية. التواتر الموجود عندنا تواتر مسخ، لا نستطيع أن نصنفه على التواتر الإنساني المنطقي ولا حتى على تواتر المخالفين، تواتر مسخ. ولو كان تواترا حقيقيا لماذا المراجع يشككون ويختلفون؟ أفليس التواتر من اليقينيات؟ فإذا كان متواترا فعلا فلا بد أن التواتر قد وصل إلينا، وحينئذ حينما يشكك المراجع فالمشكلة ستكون في المراجع أنفسهم. الحال لا يوجد آحاد وتواتر، هذا كله هراء ناصبي، لا شأن لي بهذه التفاصيل. دكتور عبد الله من السعودية نقض كل كلامهم من كتب السيد الخوي، من كتب مراجع الشيعة، كتب لهم بحثا، هذا هو بحث، وردوا عليه ردا هزيلا، لأن الرجل صادق بحسب ما أثبت السيد الخوي. رد ناقش الكتب والأسانيد وناقش المسألة وقال في البداية بعيدا عن التشنجات سأبدأ بعرض الروايات الواردة في شأن كسر ضلع الزهراء سلام الله عليها رواية رواية، وأقول للشيعة بملء فمي والله وتالله وبالله لو ثبت عندنا أن فاطمة تعرضت لما تذكرون لانتصرنا لها، ولكن الحق أحق أن يتبع. ويدخل في البحث، بحث بحسب الموازين الحوزوية، بحث منطقي، واعتمد على كتب مراجع الشيعة وبالأخص على كتب الخوئي وعلى معجم رجاله وعلى آرائه، وأثبت بطلان هذه الروايات من خلال كتب الخوئي وكتب المراجع أنفسهم التي يدعي هؤلاء أنها متواترة. هذا هو الهراء الموجود في الواقع الشيعي، وما استطاعوا أن يردوا عليه. الأبحاث موجودة على مركز الأبحاث العقائدية، ادخلوا واقرأوا إذا كان الأمر يهمكم، اقرأوا أجوبتهم التدليسية، واقرأوا هذا البحث الذي كتبه هذا الرجل السعودي الوهابي، والرجل كان منصفا، أخذ الروايات من دون تدليس، لم يدلس، وذهب إلى كتب مراجع الشيعة، وحتى هذه القائمة من الكتب تعرض البعض منها وأشار إلى عدم اعتبارها عند السيد الخوئي وفي مدرسة السيد الخوئي. والسيد السيستاني آراؤه آراء السيد الخوئي، ما هي ببعيدة عن آراء السيد الخوئي؟ هذا تدليس وكذب وخداع، هذا هو واقعنا المرجعي الحوزوي. نذهب إلى فاصل. وفي هذه الأجواء، في أجواء التدليس في الوسط المرجعي الشيعي، وصلنا إلى المرجعية المعاصرة وكان الحديث في أجواء مرجعية السيد السيستاني دام ظله الشريف. قضية حدثت معي شخصيا. شيخ محمد جمعة الخطيب الكويتي المعروف هو حدثني، هو نقل لي عن موقف السيد السيستاني من أحاديث ظلامة فاطمة، وأنه قد ناقشه ورد عليه. سأذكر لكم الحادثة بالتفصيل ليس الآن. حين نقلتها في بعض البرامج وقلت من أن الشيخ محمد جمعة قال لي كذا وكذا ونقل لي هذا الموقف الذي حدثني به عن السيد السيستاني من أنه يقول هناك مبالغة على المنابر تطرح من قبل الخطباء فيما يرتبط بظلامة الصديقة الطاهرة، وأن عليهم أن يذكروا الروايات الصحيحة السند فقط. والشيخ محمد جمعة يقول أبديت تعجبي وناقشت السيد إلى بقية التفاصيل، سأحدثكم أحدثكم بها حرفا حرفا. لا زالت الذاكرة لا بأس بها وإن ضعفت عما كنت عليه في السابق، ولكن لا زالت الذاكرة لا بأس بها، لا زالت تحتفظ بالجزئيات والتفاصيل. فحين نقلت هذه الحادثة، وأنا قلت في حينها ربما يكذبني شيخ محمد جمعة، وفعلا كذبني، كذبني وبشكل رسمي. هذا الموضوع هو مصداق عملي لما أنا أتحدث عنه، مع أن العلاقة فيما بيني وبين الشيخ محمد جمعة علاقة طيبة، والله أحبه وأحترمه، وأنا أقيمه بين الخطباء هو من أحسن الخطباء، يعني هذا هو الموجود أحسن الموجودين. كذبني شيخ محمد جمعة، ولذا ستكون حلقة يوم غد من البرنامج في أجواء هذه المسألة، في أجواء التدليس وفي أجواء هذه القضية، وسأكون في خدمة الخطيب الحسيني المعروف الشيخ الدكتور محمد جمعة بعدي حفظه الله. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.